السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله المبارك والعامرة بذكره وبطلب العلم الشرعي. هذا مجلس من المجالس الطيبة المباركة والتي تقام في هذه المدينة الحبيبة، في مدينة جازان في جامع التقوى. وبداية أشكر الله عز وجل، ثم شكر لولاة أمرنا في هذا البلد المبارك على ما هيئوا وأعدوا ونصروا الكتاب والسنة، وشكر آخر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في هذا الوزير البطل الهمام معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وفقه الله وسدد خطاه على نصره للتوحيد والسنة وعنايته بيوت الله واهتمامه بالعقيدة الصحيحة وإشرافه على هذه الدورات المباركة ورعايته لها. فنسأل الله عز وجل أن يثيبه وأن يكتب أجره ويرفع قدره ويسدد خطاه. كما أشكر أيضا فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من طريق جازان على جهودهم الجبارة وبرامجهم النافعة ودوراتهم المتنوعة ومناشطهم المتميزة. وما هذه الدورة إلا دورة من عدة دورات تقام هنا وهناك. ففرع الوزارة في منطقة جازان شهادتي فيه مجروحة بما نرى من محاضرات ودروس وكلمات ولقاءات ودورات ودورات علمية ودورات ودروس أولية ودروس علمية. وهذه الدورة واحدة من تلك الدورات التي يشرف ويقوم على تنفيذها هذا الفرع المبارك بقيادة أخينا الفاضل فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي ومساعدي الشيخ موسى الخبراني ومدير إدارة الدعوة الشيخ محمد الفرجي. أسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء، ليكتب ذلك في موازين حسناتهم. فهذه الدورة هي دورة من 13 دورة تقام من منطقة جازان، 13 دورة تقام الآن وفي هذا الأسبوع في هذه الإجازة 5 أيام تقريبا. حراك علمي قوي منهجي متميز يشرف عليه ويقوم على تنفيذ هذا الفرع المبارك. دعواتكم للفرع والقائمين عليه. والوزارة تشرف على أكثر من 50 دورة في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها ومدنها وقراها. والله هذا خير عظيم على طالب العلم أن يحرص على حضور مثل هذه المجالس وأن يشكر لكل من يستحق الشكر. ولا يعرف الفضل لذوي الفضل إلا ذوي الفضل. الشكر لله أولا، ثم لولاة أمرنا، ثم لوزارة الشؤون الإسلامية وزيرنا المبارك، ثم لفرع الوزارة في منطقة جازان. أسأل الله عز وجل أن يثيبهم ويسدد خطاهم. أسند إليها التعليق على زاد المستقنع لموسى شرف الدين موسى الحجاوي، وهو من مختصرات الحنابلة، وهذا رجل فقيه من فقهاء الحنابلة. والذي أراه أن نعرج قليلا على ترجمة هذا الرجل ولن أطيل عليكم، فعدت إلى جهة الاختصاص والكتب التي ترجمت له. فمؤلف هذا الزاد، هذا الكتاب في الفقه حنبلي، هو الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة المعول عليه في الفقه بالديار الشامية، مفتي الحنابلة بدمشق، وشيخ الإسلام بها شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي. فهو الحجاوي نسبة إلى حجة، ليس حجة في اليمن، لا، حجة هذه من قرى نابلس، حجة أخرى في الشام. والمقدسي بفتح الميم وسكون القاف وكسر الدال والسين مهملتين نسبة إلى بيت المقدس، وهي البلدة المشهورة التي ذكرها الله تعالى في القرآن في غير موضع، وفيها المسجد الأقصى. والصالحين نسبة إلى الصالحين قرية كبيرة ذات أسواق وجامع بجوار جبل قاسيون، ولد بقرية حجة. مؤلف هذا النص هذا المتن ولد في بقرية حجة من قرى نابلس سنة 895 للهجرة، ونشأ فيها، قرأ القرآن وأوى إلى الفنون وأقبل على الفقه إقبالا كليا، ثم ارتحل إلى دمشق فسكن في مدرسة شيخ الإسلام ابن أبي عمر وقرأ على مشايخ عصره ولزم عديدا من العلماء. أما مشايخه فأخذ الحجاوي شرف الدين موسى الحجاوي مؤلف زاد المستقنع هذا، أخذ العلم عن جماعة من علماء عصره، منهم العلامة الشيخ محب الدين أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد القرشي الهاشمي العقيل النويري المكي الشافعي، والشيخ نجم الدين أبو حفص، الشيخ شهاب الدين أبو الفضل أحمد محمد الشويكي النابلسي الصالحي، والشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن علي الشهير بن طولون الدمشقي تلاميذه. أخذ عنه العلم جماعة من أبناء بلده وغيرهم، منهم ابنه الشيخ المسند، يعني ابنه علامة أيضا، ابنه الشيخ المسند المحدث الفرضي الفقيه يحيى بن موسى الحجاوي بالقاهرة، المتوفى بالقاهرة سنة 1025، والشيخ محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي حميدان المشهور بأبي جد النجد الشيقري، والشيخ القاضي شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد بن شمس الدين الرجيحي، والشيخ شهاب الدين كذلك أبو العباس الشويكي الحنبلي توفى سنة 2007 للهجرة، والشيخ إبراهيم بن محمد المعروف باسم الأحدب الزبداني الأصل الشافعي، والشيخ أبو بكر بن زيتون الصالح الحنبلي وغيرهم من العلماء. أما مؤلفاته فمنها هذا الزاد، ومنها الإقناع لطالب الانتفاع، معروف كتاب الإقناع لطالب الانتفاع، وهو من الكتب المهمة عند علماء الحنابلة، هذا كتاب مهم عند علماء الحنابلة اسمه الإقناع. قال ابن بدران بعد كلامه على منتهى الإرادات، على منتهى الإرادات لابن بدران تكلم فيها قال: وكذلك الشيخ موسى الحجاوي ألف كتاب الإقناع وحذى به حذو صاحب المستوعب، بل أخذ معظم كتاب منه ومن المحرر في الفروع والمقنع وجعله على قول واحد، فصار معول أو المتأخرين على هذين الكتابين وعلى شرحيهما، كما طبع هذا الكتاب يعني بتحقيق معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن حسن التركي عضو هيئة كبار العلماء، وشرح الشيخ منصور بن يونس البهوتي شرح في كتابه شرح الإقناع كشاف القناع على متن الإقناع، وشرح أيضا زاد المستقنع على كتاب الروض المربع يدرس كان أضعه في الجامعات أجل الروض المربع شرح زاد المستقنع حاشية، وله شروحات ترى شروحات عدة كالسلسبيل في الدليل، والشيخ صالح البيهي شرحه أيضا. من أوسع شروحات الزياد شرح الشيخ بن قاسم النجدي حوالي 7 مجلدات، حاشية بن قاسم النجدي هو على الروض والروض على الزاد، فحاشية على الروض المربع الذي هو شرح بدوره هذا المتن. والشيخ بن عثيمين رحمه الله من علماء المعاصرين له شرح الممتع 9 أو 10 مجلدات، وهو شرح نفيس، والشيخ يسترسل في المسائل ويسردها، فمن أراد أن يبحر في معاني هذا المتن متن الزاد فليرجع أيضا إما إلى حاشية النجدي بن قاسم النجدي رحمه الله، أو إلى حاشية إلى شرح ابن عثيمين في الممتع شرح زاد المستقنع، فقد أبحر في شرحه رحمه الله رحمة واسعة. وهو رحمه الله اختلف في سنة وفاته، قيل توفي سنة 960 وقيل 968 قيل 948، كانت جنازته وكانت جنازته حافلة حضرها الأكابر والأعيان رحمه الله ورحمة الناس. هذا باختصار شديد ترجمة موجزة لمؤلف هذا المتن. أيها الإخوة، الحديث عن الصيام وما أدرك ما الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام، طبعا بعد أن ذكر الشيخ الحديث عن الزكاة كترتيب الأركان الإسلام، تحدث عن الصيام ذكر الصيام. والصيام ورد بالقرآن الكريم مشتق باشتقاقاته 13 مرة، 13 مرة، وهو في اللغة الإمساك كما تقول العرب: خير صيام، خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. الخير التي هي غير صائمة تعلك اللجمة تحت العجاج، يعني واقفة فإن لم تتحرك، ففيه معنى الإمساك، يعني أمسكت عن الحركة. وتعريف الاصطلاحي هو إمساك مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، وقد كان مفروضا على الأمم السابقة، فرض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين، فرض الصيام في شهر رمضان ليلة الاثنين 2/8/2 للهجرة، سجلوا متى فرض صيام شهر رمضان، ليلة الاثنين 2/8/2 للهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. وكان الصيام مفروضا على الأمم السابقة، لكن لعله ليس كصيامنا هذا شهر رمضان. ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شيخ ابن سعدي في تفسيره تيسير الكريم رحمه الله ذكر إلماحة في قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، يعني قال: يا أيها الذين آمنوا، نادى المؤمنين لأنهم أولى بالاعتبار، ولأنهم هم الذين يمتثلون أمر الله ويتدبرونه، يمتثلون أوامر ويجتنبون النواهي، لذلك خاطب المؤمنين، وهذا مدح لهم ووصف بأنهم مؤمنون. يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فما فائدة كما كتب على الذين من قبلكم؟ ابن سعد قال: تحفيزا لهذه الأمة وتنشيطا لهم حتى يكونوا أفضل من الأمم السابقة. فإن كانت الأمم السابقة قد فرض عليهم صيام معين وقاموا به، فكونوا أنتم خيرا منهم. ففي قوله كما كتب هذا التشبيه، ما هي الفائدة؟ التحفيز والتنشيط لهذه الأمة لعلكم تتقون. يا أيها الأبناء، يا أيها الإخوة، مهما بحث الباحثون وتكلم المتكلمون وهز الخطباء أعواد المنابر وبحث الباحثون في بحور الكتب، مهما بحثوا عن أسرار وحكم الصيام، فلن يتجاوزوا قوله تعالى: لعلكم تتقون، يعني أن الصيام سبب من أسباب التقوى. الصوم يسير بك في درجات المتقين. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فيترقى الصائم في درجات المتقين قوة في إيمانه واستقامة في أخلاقه وصلاحا في أدبه وسمته، لأن الصوم تربية، تربية بدنية وتربية روحية. ألا ترى الصائم إن سابه أحد أو قاتله لا يرد عليه بالمثل، إنما يقول: إني صائم. الذي ورد إني صائم، أما اللهم إني صائم لا، كلمة اللهم ما أعرفه، تعرف لا يا شيخ أحمد مصدر؟ اللهم يا شيخ ترد على من آذاك: اللهم إني صائم، اللهم، هذه ما وردت، لم ترد أبدا، أنا لا أعرف وجودت في هذه اللفظة في كتاب من الكتب، إنما تقول: إني صائم.
نص الحديث.
وليس في هذا رياء، إنما هو تذكير وموعظة لمن آذاك بأن يكف أذاه وليحترم هذه الفريضة العظيمة التي فرضها الله عز وجل عليك وعليه. فقلت له: إني صائم، فلعله كان غافلا. فالصيام إذن تربية روحية وتربية أخلاقية وتربية بدنية، فيها فوائد صحية، فيه فوائد صحية للمعدة للبدن، وفيه فوائد إيمانية، فيه فوائد سلوكية وأخلاقية، يتدرب المسلم حينما يمسك عن الجوع حينما يمسك عن الأكل والشرب وشهوة الفرج والبطن والفرج في هذا الوقت المحدد فإنه يمسك عن كافة المحرمات، ففي هذا تدريب له على تركها في بقية أيام العام، خاصة المحرمات والمناهي التي نهى عنها الشرع الحكيم. وحكم الصيام كثيرة، منها كما ذكرت أن يترقى الصائم في درجات المتقين لعلكم تتقون، ومنها إضعاف سلطان العادة، إضعاف سلطان العادة. بعض الناس عندهم بعض العادات سيطرت عليهم ردحا من الزمان، عادات الشيشة أو الدخان أو التخزين أو كل المخدرات عاد الله يكون منها، فإنه فرصة له، فرصة في هذا الشهر أن يمسك وأن يتدرب، فما دام قد استمر وأمسك في النهار وصام مع المسلمين فليستمر في الليل وثاني ليلة وثالثة ورابعة وخامسة والشهر كامل وبعده في شوال، وهكذا فرصة تدريبية لنترك يضعف هذه العادة التي سيطرت وتسلطت عليه. ومن حكم الصيام وأسراره أيضا تقوية الإرادة، ومنها التشبه بالملائكة، فإن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا أو صلاحوا. ومنها ومن حكم الصيام وأسراره أيضا غرس الرحمة في نفوس الصائمين، فإن الصائم إذا أحس بمرارة وألم الجوع والعطش يعلم أن أقواما من الناس لا يجدون ريالا ولا ريالين ولا لقمة ولا لقمتين، فيدخل يده في جيبه ويخرج مما آتاه الله. وأنفقوا مما آتاكم، وأنفقوا مما آتاكم الله، فكل من عند الله، ففيه الرحمة، غرس الرحمة في نفوس الصائمين، إلى غير ذلك من الأسرار والحكم. وأبشروا ببشارات ثلاث وجوائز ثلاث بشرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة، ما هي؟ أولها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه واحدة. ثانية من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني قيام الليل تراويح. الثالثة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه ثلاث جوائز وثلاث بشارات بشرنا بها المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلا نفرط فيها ولا نهتبلها ولا نغتنمها، فقد لا تكون لك فسحة في موسم آخر. طوبى لمن أدرك رمضان، الحديث الآخر رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له. نعم يا شيخ نبدأ لن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قراءة في كتاب الصيام للعلامة الحجاوي من كتابه زاد المستقنع، غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال رحمه الله: كتاب الصيام، يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة.
نعم، طبعا كتاب الصيام طبعا ذكره بالترتيب على ترتيب أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، يأتي الرابع وصيام رمضان. بعد أن ذكر الزكاة ذكر الصيام. والصيام له حكمان، قد يكون الصوم حكمه فرضا أو واجبا، أو قل على ثلاثة أقسام: قد يكون الصوم فرضا، وقد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا. ما هو الصوم الفرض؟ صوم رمضان، وكذلك قضاؤه فرض أيضا واجب عليه. وأما الصوم الواجب كصوم الكفارات، كفارة قتل الخطأ، كفارة الظهار، كفارة الوطأ في نهار رمضان، كفارة إذا عجز عن إطعام والكسوة في كفارة اليمين، هذا واجب الصوم. والنذر، النذر كذلك، نذر أن يطيع الله بالصيام وجب عليه، هذا الواجب. أما الثالث المستحب، الست من شوال، الأيام البيض 13، ثلاثة أيام من كل شهر، يوم تاسوعة وعاشوراء، التاسع من ذي الحجة يوم عرفة لغير الحاج، هذا يعني التطوع، الصوم التطوع هذا هو المستحب. وإنما يجب، يقول الشيخ، يجب صوم رمضان، والواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هو أحد الأحكام الخمسة. يجب لقوله تعالى: أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، برؤية هلاله، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال ابن عمر: ترى الناس الهلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيته وصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، صوموا لرؤيته افطروا رؤيته. ما رأيته بإكمال عدة شعبان، هذا الثاني 30 يوما. الخلاف والإشكال فيما إذا لم يكن هناك صحو يا شيخ ليلة 30، غيم أو قطر، الغيم معروف السحاب، والقطر الغبار وكذا، فحال دونه، فهل يصبح الناس صائمين أم مفطرين؟ هذا الكلام الذي ما ذكر الشيخ،
قال أصبحوا مفطرين،
أصبحوا مفطرين. نعم، هذه على رواية طبعا في المثل. طيب،
فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قطر فظاهر المذهب يجب صومه.
وإن حال دونه غيم أو قطر، يعني لم يرى الهلال ليلة 30 بسبب الحاجب الذي حجبه من غيم أو قطر، فهذا موضوع الخلاف كما ذكرنا، هنا خلاف بين أهل العلم، وهذا يسمى يوم الشك، والصحيح أنه يحرم صوم يوم الشك. ما هو يوم الشك؟ 29 و30 يومان، هذا يوم الشك، حرام صومه. ما السر في ذلك؟ حتى لا يتقدم فلا على رمضان فتكون بدعة، تقدم على العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأمسك واحدة في المرة الثانية، يعني 29 أو 30، لا يكون شهر رمضان 28 ولا 31. فالقول الأصح وقول جمهور العلماء أنهم لا يصومون. طيب يا شيخ، وإن رؤية نهارا،
قال: وإن رؤية نهارا فهو لليلة المقبلة،
لأن رؤيته بعد الزوال علامة على أنه لليلة المقبلة، وأن الشمس تسبقه في الغروب. أما إذا رؤية قبل الزوال فإنه يكون لليلة الماضية. نعم.
وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم.
هل رؤية أهل بلد واحد تلزم الناس المسلمين كلهم يصومون؟ العلماء على قولين في هذا. القول الأول أنه إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، هذا القول الأول. ثاني، القول الثاني أنه يلزم أهل البلد الذي حصلت فيه الرؤية إذا كانت تختلف المطالع، وهو الراجح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة، ولا يشترط أن يراه أكثر من واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى برؤية واحد ولو أنثى. لكن عند الإفطار يعني من رمضان لشوال لا يكون إلا برؤية اثنين احتياطا في العبادة. نعم.
قال رحمه الله: ويصام برؤية عدل ولو أنثى.
ولو أنثى، نعم.
فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا،
يعني ما رأوا الهلال لما صاموا بشهادة واحد 30 يوما ولم يرى الهلال في نهايته، يعني هلال شوال ما رأوه، فما العمل؟ يزيدون يوما. أما ما هو العمل في هذه الحالة؟ فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال في نهايته، في نهاية رمضان ما رأوا هلال شوال، فإنهم لا يفطرون احتياطا، لأن هذا الواحد ربما توهم. بعضهم هذه شعرة على الحاجب تنزل ترى كأنها هلال، فربما توهم، فاحتياطا لا يفطرون إذا كان برؤية واحد، بخلاف ما لو كان برؤية شاهدي عدل. رأيتم؟ نعم.
أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا،
وهكذا إذا صاموا في ابتداء الشهر يوم الغيم على الرواية الأولى في المذهب الشيخ، فإذا صاموا يوم الشك وقلنا الصحيح أنه عدم الصيام، فلو صاموا افتراضا يعني على غير ولاية المذهب فإنهم أيضا لا يفطرون. لما؟ لاحتمال أن صومهم الأول كان متقدما عن الشهر. ومن رأى
إذن شيخنا سلامك الله يحكم بقول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
نعم يأتي معنا. ومن رأى
قال رحمه الله ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام،
يعني قالوا أنت لست بعدل أو لم يكن عدلا ما قبلوا قوله، رواية المذهب تقول يصوم، والصحيح
لا يصوم.
يصوم وحده لا، الصوم يوم تصوم الناس والفطر يوم يفطرون، هذا حديث صحيح، هذا صحيح قول الجمهور، وهو أنه إذا رأى الهلال وحده لا يصوم، إن بعض العلماء قال يمسك فلا يصوم وحده، إنما الصوم مع الناس، الأضحى يوم تضحون، الصوم يوم تصومون، نعم، والفطر يوم يفطرون، فلا يفطر ويشد عن المسلمين كما في الحديث السابق.
قال رحمه الله ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر.
هذا على من يجب الصيام، يلا يجب الصيام بشروط ستة، يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر قاهر مقيم، على كل مسلم بالغ عاقل قادر طاهر مقيم، له محترزات. خرج ابن مسلم الكافر، الكافر ما يقبل منه الصيام لأنه مطالب أولا بتصحيح الاعتقاد، كافر فعمله مردود، يقول سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما يقبل منه شيء، هذه واحدة مسلم. الثاني البالغ الصغير لا يجب عليه الصيام، إنما كان السلف يعودون أبنائهم على الصيام، فإذا بكوا من شدة الجوع يلعبونهم بصوم اللعب من الصوف أو من العهن حتى يعتادوه إذا كبروا ويطيقوا، فخرج الصبي مرفوع عن الصغير مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. العاقل خرج به المجنون ومن في حكمه من كبير السن الخرف المهدرف الذي ذهب عقله لكبر سن، فإنه لا صيام عليه ولا قضاء ولا إطعام، إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما وجب، قاعدة فقهية، إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما وجب. عرفتم القادر خرج به، خرج به كبير السن، هذا العاقل، هذا العاقل يا شيخ، قلنا على كل مسلم بالغ عاقل، العاقل العاقل خرج به المجنون من في حكمه، من في حكمه كبير السن الذي ذهب عقله، فهو لا يعرف الظهر من العصر ولا الليل من النهار ولا أبنائه فلان من فلانة، هذا يعني مرفوع عنه القلم أشبه المجنون. القادر خرج به المريض، والمرض نوعان، النوع الأول يرجع برؤه وشفاؤه، إنفلونزا الزكام جراحات بسيطة يرجع، له فرصة إن كان يشق عليه المرض والصيام يتعبه إذا صام فإنه يفطر ويقضي فيما بعد ولا يتعجل بالإطعام. أما النوع الثاني من المرض هو الذي لا يرجع شفاؤه، لا يرجع أن يتعافى منه بتقرير وخبر الطبيب الثقة الأعرف، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذا لا يصوم، إنما له فرصة في الإطعام، يفطر لأنه عجز عن الصيام وكذلك يعجز عن القضاء، لا يرجى بره، فيطعم عن كل يوم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفي قراءة طعام مساكين. هل هذه نسخت أم هي رخصة؟ على كلام ابن عباس رخصة للعاجز وكبير السن والمريض الذي لا يرجى بره، يطعم فيطعم عن 30 يوما كيلو ونصف من الأرز أو الدقيق، يعني 45 كيلو باختصار. فالذي عاجز عن الصيام لكبر سن وعقله وعيه فيه لكنه ما يستطيع أو لمرض لا يرجع بره يطعم 45 كيلو عن كل يوم من رمضان كيلو ونصف أرز أو دقيق، وسواء أخرجها لمسكين واحد أو عدد المساكين أو أعطاها جملة أو فرقها، الأمر في هذا واسع كما يقول شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، الأمر فيه سعة، أعطاها لبيت واحد أم لمسكين واحد هذه 45، وسواء كل ليلة يطعم من كيلو ونصف في كل ليلة يخرج أو أخرجها في أول الشهر أو منتصفه أو كل 3 ليالي أو 4 على الذي يعني يراه، فالأمر فيه سعة. يأتي معنا النوع الثاني من كبير السن، كبير السن الذي عقله فيه ويعي ويعرف الليل من النهار يصلي مع الناس، لكنه إذا صام يوشك أن يهلك عند الغروب، لا يستطيع، كبير عاجز، فهذا له فرصة في الإفطار ولا قضاء عليه، إنما يطعم عن كل يوم مسكين، حكمه كحكم المريض الذي لا يرجى بره، يطعم مكان كل يوم مسكينا. وهكذا الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو نفسيهما ولديهما أو نفسيهما فقط أو ولديهما فقط أفطرتا وتقضيان فيما بعد على الصحيح، ولا أعرف نصا يصح بأن عليهما الإطعام أو في هناك كفارة، عندك شيء ما أعطنا أنا ما أعرف، إذن تقضيان فيما بعد، وهما أعرف بهذا، قد يحتاج الولد للحليب وأمه صائمة ليس فيها شيء من هذا، فتحتاج إلى أن تفطر وتقضي فيما بعد، أفطرتا وقضتا. المسلم قلنا يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر طاهر، الطاهر خرج به الحيض والنفساء، فإنه لا يجوز الحيض والنفساء أثناء نزول دم الحيض أو النفاس أن تصوما، وحرام عليهم هذا، هذه رخصة رخصها الله لهما، وتقضيان فيما بعد بدون كفارة. فلو نزل دم الحيض أو النفاس قبيل الغروب ولو بخمس دقائق بلحظة فسد صوم ذلك اليوم، تمسك إذا بقي شيء من النهار وتقضي فيما بعد ولا إثم عليهما، لكن إن صامتا أثناء نزول الدم الحيض أو النفاس فحرام عليهما هذا والتوبة والاستغفار ولا يصح صومهما. المقيم طبعا لا يخرج بالطاهر الجنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم، لا نفهم هذا، الطاهر خرج به الحيض والنفاس فقط، أما الجنب فلو أصبح جنبا وينوي الصيام فإنه يصوم ولا يضر هذا والحمد لله. وربما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم جنبا فيغتسل ويصوم. المقيم خرج بالمقيم المسافر، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال ابن سعد في تفسيره بأن كان حيا حاضرا قادرا، شوف كلام العلماء ذهب، شهد منكم الشهر فليصم، قال بأن كان حيا حاضرا قادرا، توفرت فيه يا شيخ شروط الصيام فإنه يصوم. وخرج به المسافر، المسافر له رخصة إذا شق عليه الصوم، كلام العلماء في هذا لا يشق عليه الصوم أو الأمر سيان أو لا يشق عليه، إبراء للذمة يصوم، لكنه لو ترخص فله أجر إن شاء الله، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما في الحديث الصحيح. والمسافر الذي يسمى مسافرا حتى يترخص بالمسح والفطر والجمع والقصر له 3 شروط، لا يسمى المسافر مسافرا إلا ب3 شروط، سجلوها اكتبوها. الشرط الأول أن ينوي السفر ويعزم عليه، حمل عفشه وربط سيارته وحب الشنط وقص البردنج هذه بطاقة الصعود للطيارة وحاجز مؤكد، هذا نوى وعزم السفر، أن ينوي السفر ويعزم عليه، ربط عفشه وحمل سيارته جاهز سفر. الشرط الثاني أن يفارق بلده قريته التي يسكنها أو مدينته العامرة المسكونة منها ببدنه لا ببصره، فالمفارقة بالأبدان تنضبط لكن بالأبصار لا تنضبط. ما هو الشرط الثاني؟ أن يفارق المعمورة المسكونة من قريته أو مدينته ببدنه لا ببصره، المفارقة بالأبدان، الأبصار ما المفارقة بالأبصار لا تنضبط، تفارق ببدنه. وقلنا المعمور يعني اللي فيه سكان مسكون، لأنه هناك وحدات سكنية 50 وحدة 60 وحدة سكنية لكنها فارغة لم تسكن بعد، لا يعتد بها، لأن البيت إنما يعمر بساكنيه وهذه لم تسكن. هذا الشرط الثاني هو أن يفارق المعمورة، المباني المعمورة من قريته أو مدينته ببدنه لا ببصره. الشرط الثالث أن يكون السفر مسافة قصر 80 كيلو تقريبا، 80 كيلو تقريبا. وما هي المدة التي يترخص فيها هنا بهذه الرخص؟ هل هي 4 أيام أكثر من 15 قولا فيها، أو 15 يوما، أو 6 أيام، أو كلام العلماء كثير يطول. أقربها خذوا بفتاوى كبار العلماء عندنا في المملكة وهي 4 أيام يترخص فيها، وبعده يعتبر يعني يتم في الصلاة ويعتبر مقيما. نعم، فخرج من مقيم قلنا المسافر، هذه 6 شروط لوجوب الصيام على الصائم. بعضهم بعض من الطائف يفرق بين صوم وصيام، يقول الصوم الإمساك عن الكلام والصيام يمسك عن الطعام والشراب، لكن هذا يعني لا يتجه، في كثير الحديث وردت الصيام بالصوم، واستدل بقوله تعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوما، يعني يمسك عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا بهذا، لكن هذا لا يعني صحة على كل يعني مع كل النصوص. فهذه 6 شروط أن يكون يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا طاهرا مقيما. يلا أكمل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا، يعني ومسافر قدم مفطرا،
احتراما للوقت فيمسك إذا قامت البينة أثناء النهار وإلا يقضيه فيما بعد. وهكذا المسافر إذا قدم وهو مفطر ما يأكل أمام الناس، وراعي شعور الناس ويحترم الوقت. وهكذا الحائض النفساء طهرتها أثناء النهار كذلك، هذا المقصود. نعم. من أفطر؟
قال رحمه الله ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا،
لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقوله تعالى فعدة من أيام أخر إشارة إلى قلتها، مجرد أيام، هي أيام. فلو فرضنا انظر إلى مظاهر التيسير في الصيام، فلو فرضنا أنك لما أفطرت في رمضان كان النهار 16 ساعة، في بعض البلاد 16 ساعة النهار، فلك أن تقضيه في نهار أو في يوم نهاره 8 ساعات يسمى نهار. عرفت يا شيخ أحمد؟ يعني عدة من أيام أخرى في مطلق اليوم. الذي أفطرت من رمضان كان النهار 15 ساعة أو 16 ساعة، يجوز لك أن تقضيه في نهار طوله 8-9 ساعات. هذا تيسير، مظاهر التيسير. ثم هي 30 يوما أياما معدودات، أنت في طول السنة وعرضها ليلا ونهارا تأكل وتفعل ما شئت مهبة ودب، هو في شهر واحد فقط طلب منك، سبحان الله. نعم. ولهذا قال في آخرها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لأمة الإسلام وللصيام فصمتم ولإدراك عيد الفطر وهلال شوال فأيدتم مع الناس، تفرحوا بهذا وبهذا. وللصائم فرحتان، فرحة عند الفطر وفرحة عند لقاء ربه. وفرح الصائم هنا فرحه بإتمام العبادة وأن الله أعانه عليها، وليس فرحه بالطعام والشراب. نعم.
أحسن الله عليكم. هل من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه هل له أن يدفع مقدما في أول الشهر يخرج عن 30 يوما؟
أول الشهر، في آخره، في كل ليلة، في كل 3، قلت هذا الكلام. أو في أول الشهر أخرج 45 كيلو أرز أو دقيق، وترى عليه حتى حتى لو لم يعني يستطع ترى الفطرة هذه. وهكذا وهكذا زكاة الفطر تجب حتى على الذين لا يستطيعون الصيام، الذين لا صيام عليهم تخرج عنهم زكاة الفطر في آخر الشهر. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر.
نعم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض المسافرين وقد أتعبهم حر الشمس والجوع والعطش قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، وقال ليس من البر الصوم في السفر، فإذا كان يشق عليك أفطر وترخص برخصة الله لك، الدين يسر. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لا يكون إثما. نعم.
وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر.
يعني نوى هو مسافر وكان حاضرا صام، ثم عنا له أثناء النهار أن يسافر، فله أن يفطر لأنه أصبح مسافرا فعلا ولم يترخص، لعموم قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولو أكمل هذا اليوم فهو أحوط وأفضل له. والصحيح أن مجرد السفر مطلق، أن مطلق السفر يترخص فيه بالفطر حتى لو كان سفر معصية. إيش الدليل يا شيخ؟ الآية: ومن كان مريضا أو على سفر فأطلق، فما قال سفر طاعة. وهذا هو الصحيح، لأن يعني بعض العلماء يقول إن كان سفر طاعة يترخص بالفطر، وإن كان إن لم يكن سفر إذا كان سفر معصية فلا يترخص، لا بل مطلق السفر. طيب، وإن أفطرت؟
قال رحمه الله: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا.
هذا على رأي الحنابلة طبعا الشيخ، لكن قضية الإطعام لا يرد عليه دليل صح. والمختصر هنا أن الذين يجوز لهم أن يفطروا في نهار رمضان كم؟ ستة أصناف. الأول المريض الذي يشق عليه الصيام ومرضه يرجى شفاؤه. ثاني المسافر سافر قصر بشروط التي ذكرناها. ثالث الحامل التي تخاف على نفسها أو على حملها من الصيام. والرابع المرضع التي تخاف على نفسها أو على رضيعها من الصيام. والخامس المريض مرضا لا يرجى بره. والسادس الكبير الهرم الذي معه عقله ولا يستطيع الصيام. وجميع من يرخص لهم في الفطر يجب عليهم القضاء ما عدا المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، هذا عليه طعام. والكبير الهرم فيقدمان الفدية بدلا عن الصيام. ما هي الفدية؟ كيلو ونص رز أو دقيق. كان أنس بن مالك أظن رضي الله عنه لما كبر عجز عن الصيام فكان يجمع 30 مسكين ويغديهم وجبة مشبعة، خلاص المهم يغديهم أو 20. طيب، ومن نوى؟
قال رحمه الله: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار.
يلزم المغمى عليه القضاء فقط.
ويلزم المغمى عليه القضاء فقط.
من نوى صيام رمضان ولكنه في أثناء النهار أصابه الجنون طول النهار وعرضه، فهذا صومه فاسد لأنه لم يستصحب النية. وهكذا المغمى عليه، إذا أغمي عليه طول النهار ما أفاق ولا في لحظة من النهار حتى نقول أنه راجع النية، فهذا يقضي فيما بعد، فسد صومه هذا اليوم. بخلاف ما لو أفاق المغمى عليه في جزء من النهار فصومه صحيح وجود النية، بخلاف النوم. الإغماء ذهاب العقل الجزئي والجنون أشد من النوم، والنائم نيته حاضرة، لو أيقظته استيقظ هو مستحضر للنية، والنوم أخف من الإغماء والجنون. فلهذا لو نام جميع النهار صومه صحيح، بخلاف ما لو جن جميع النهار أو أغمي جميع النهار. عرفتم؟ ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، لما المجنون فالصواب صحيح أنه لا قضاء عليه إذا كان في طول النهار إذهاب العقل بالكلية. والنائم يشترط هنا ألا يقصد ويتعمد تفويت الصلوات، ينام من بعد الفجر إلى بعد المغرب. وأين الظهر والعصر والمغرب؟ قال بعض العلماء من ترك فريضة واحدة متعمدا حتى فات وقتها فقد كفر. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، قالوا هذه فريضة، هذه تسمى الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالأمر خطر، فيه خطورة على الشباب الذين يتساهلون في رمضان، ينام من قبل الفجر أو بعد الفجر ولا يستيقظ إلا عند الغروب. كيف هذا الصيام يا جماعة الخير؟ كيف هذا الصيام طول النهار؟ أين الذكر؟ أين قراءة القرآن؟ أين أداء الواجبات؟ بل الصلاة عمود الدين، تركها. ولهذا الذي لا يصلي صومه لا يقبل، لأنه لما ترك الصلاة كفر. وبالتالي الله عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فأفسد صومه بسبب كفره وتركه لهذه العمود الدين. عمود البيت إذا كان فيه شقوق أو خلل لا يطمئن أهله إلى سكنه. طيب، ويجب،
قال رحمه الله ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة، ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده.
يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، أو جمع الصيام من الليل، النية في الليل. لكن في رمضان هل تنوي كل ليلة؟ والنية ليست لا تذكر هنا، النية هي عزم القلب على الصيام، فلا يتلفظ بالنية أبدا، بل التلفظ بها هنا بدعة في الصلاة أو الصيام أو الزكاة. وإنما النية يتلفظ بها عند الذبح، اللهم هذا منك ولك قبل مني، عند الحج والعمرة، لبيك اللهم حجا أو عمرة أو تمتعا قارن إلى آخره. فهنا لا يتلفظ بالنية، إنما عزم القلب على فعل الشيء. الصواب في هذه المسألة باختصار أن الصيام المتتابع تكفيه نية واحدة من أوله ما لم يقطع بسفر أو مرض، خذوها كصيام رمضان من أول نية واحدة تكفي. لكن لو قطعت وأفطرت لسفر أو لمرض أفطرت تستأنف النية، واضح يا شيخ؟ وكصيام الشهرين المتتابعين عن كفارة الوطء في نهار رمضان أو كفارة الجماع في نهار رمضان أو كفارة الظهار أو كفارة القتل الخطأ، شهرين تكفيها نية واحدة، تكفيه نية واحدة من أوله. وهكذا الثلاثة الأيام عندما يرى تتابع كفارة اليمين، إن لم يجد إطعاما أو كسوة عتق رقبة ينتقل إلى الصيام ثلاثة أيام بعد إقراءه نسوع متتابعات يتابعها. على كل حال صيام مفرق لابد من نية من كل ليلة، كصيام القضاء، كقضاء رمضان وقضى اليوم يوم، لكن ما تدري غدا يريد أن يصوم ينوي فرق. وأما الصيام المتتابع فتكفيه نية واحدة من أوله. نعيد، واضح عبد الرحمن؟ الصيام المتتابع تكفيه نية واحدة من أوله، ما هو إلا أن يقطعه بمرض أو سفر. ما هو الصوم المتتابع الذي تكفيه نية واحدة من أوله؟ صوم رمضان متتابع، شهرين متتابعين في كفارة الوطء في نهار رمضان أو الظهار أو القتل الخطأ، واحدة من أوله، وثلاثة أيام صيام الكفارات اليمين. المفرق كالنذر وكالتطوع، بل التطوع يجوز النية فيه أثناء النهار قبل الزوال وبعده، بشرط ألا يكون قد أتى بمفسد. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله على بعض زوجاته فقال عندكم شيء؟ قالوا لا. قال إذن أنا صائم. أخذ من هذا الحديث أنه يجوز تجوز النية أثناء النهار في النفل، والنفل في بابه واسع أوسع من الفرض.
قال رحمه الله ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، ومن نوى الإفطار أفطر.
هذا في الفرض، من نوى الإفطار أفطر، هذا في الفريضة، صوم الفريضة. أما النافلة، صوم نافلة نوى من الليل ونوى الإفطار لكنه ما تناول مفطرا فلا يفطر إلا إذا تناول فعلا مفطرا، لأنه كما قلنا يتوسع فيه صيام النفل أكثر من الفرض. أما في الفرض فمن نوى الإفطار وعزم عليه أفطر، فالأعمال بالنيات. ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، هذا لم يجزم بنية. وإن أصبح الناس صائمين صمت، وإن أصبح مفطرين فهو نافل لي. هل هذه النية جازمة يا شيخ؟ من قال ليلة 30 من شعبان نام مبكرا في نيته قال إن كان غدا من رمضان فيعني فهو أنا فأنا فهذا فرضي وأنا صائم مع الناس، وإلا فهو نافلة.
ليش الجزم؟
ما يصلح هذا. هذه النية أولا ما جزم بها، نافلة أم فريضة، ثم قد يوافق يوم الشك، فهذا لا يصح. بخلاف وما من نوى الإفطار أفطر في أن صوم التطوع لو نوى الإفطار ولكنه لم يتناول شيئا فصومه يستمر فيه، بخلاف لو كان الصيام فرضا أو واجبا، فلا يصح تعليق النية في الصيام ولا قطعها أثناء النهار في الفرض. لا يصح تعليق النية ولا قطعها في الصيام الفرض أثناء النهار بخلاف النافلة.
قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. قال رحمه الله: من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله.
حسبه، هذا بدأ الآن فيما يفسد الصيام ويجب الكفارة. مفسدات الصيام خذوها مني سبعة، وبقية المفسدات تدندن حولها. سبعة مفسدات للصيام: الأكل والشرب والجماع والحيض والنفاس والحجامة على خلاف العلماء الحجامة، والقيء المتعمد. خلاص، بعضهم يزيد يقول النية من نوى الإفطار أفطر، بعض يزيد هذه بالنية. عموما هذه سبع مفسدات: الأكل والشرب والجماع والحجامة والحيض والنفاس والقي المتعمد. من أكل أو شرب أو استعطى، هذه استعط إدخال شيء عن طريق الأنف أو الفم، أو احتقن عن طريق الحقن، أو اكتحل كحل المعروف بما يصل إلى حلقه، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. الإحليل هي قصبة الذكر طبعا، لأن دخولها من الذكر لا تذهب إلى الجوف إنما إلى المثانة. إدخال أي شيء عن طريق الذكر قصبة الذكر تذهب إلى المثانة ما تذهب إلى المعدة، ولهذا قال غير إحليله. تعرفون هذا الكلام؟ والصواب في هذا الباب أن الكحلة الاكتحال إذا اكتحل في عينيه أو قطر في عينيه ولو وجد طعم الكحلة أو القطرة في حلقه صومه صحيح، وهكذا لو قطر في أذنيه ووجد الطعم في حلقه صومه صحيح، لكن لا يقطر في أنفه، فالأنف منفذ قريب جدا من الحلق، القطرة في الأنف لا يستعملها إلا في أضيق الظروف، إن كان عنده كتمة احنا نسميها كتمة أو صعب التنفس، لكن انتبه لا ينزل شيء استعملها ولو أخرها بعد الغروب فهو أفضل. التقطير الذي يفطر هو تقطير في الأنف دون العين ودون الأذن، احفظوها، تقطير الأنف هو الخطير اللي يفسد الصيام، أما الأذن وأما العين فلا يضر، وإن وجد طعم هذه القطرة أو الكحل في حلقه فصومه صحيح. ولو أدخل شيئا إلى جوفه ولو لم يكن مغذيا نافعا، كان أدخل خيوطا أو حصى أو حجارة أو ترابا أو طينا أو حشرات، يعني من هذه الحشرات التي لا تنفع تضر، ففسد صومه. لا يشترط أن يكون الذي يدخل الجوف مغذي، حتى لو لم يكن مغذيا من هذه التي أخذها. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: أو استقاء أو استمنى.
استقاء يعني تسبب في إخراج القيء، طراش. كيف تسبب؟ قالوا إنما إما أنه عصر بطنه ليقيء وهو صائم، قال فرصة، أو أدخل إصبعه أو إصبعيه أو ثلاث في حلقه حتى يقيه، أو تعمد النظر إلى ما يتقزز منه من قمامة أو نحوه مثلا حتى يقيه، هذا تسبب في القي. من غلبه أو ذرعه القي كما في الحديث الصحيح فلا شيء عليه، صوم صحيح. لكن من تعمد القي هذا هو الذي يقضي ويسد صومه ويتوب ويستغفر استقاء. نعم. بعدها
أو استمنى أو باشر فأمنى،
أو استمنى تسبب في إخراج المني، وكذلك هذا فسد صومه وعليه التوبة والاستغفار والقضاء. نعم.
أو باشر فأمنى،
أو باشر من لمس امرأة تحل له أو لا تحل له فتسبب من هذه المباشرة أو التقبيل بأن أمنى أو أمذى، ما دام تسبب مباشرة فسد صومه، استغفر ويتوب ويقضي هذا اليوم. بخلاف ما لو فكر الصائم في امرأة تحل له أو لا تحل له فتسبب من هذا الفكر أن أنزل مني المدين فصومه صحيح، عفي لأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، يعفى عن الفكر. نعم.
أو أمذى،
وهكذا كذلك أو أمذى إذا كان بالمباشرة، أما الإمذاء بسبب الفكر فلا يفسد الصيام. بعض الحنابل يقول إذا كر، يقول فرق بين من نظر إلى صورة خليعة مثلا إباحية وهو صائم، نظرة واحدة فأمنى أمذى صومه صحيح، لكن لو كرر النظر فأمنى أمذى فسد صومه، طبعا ما عليه كفارة يقضي فقط. يفرق بين النظر الواحدة وبين تكرارها، بين تكرار أو كرر النظر. نعم.
قال رحمه الله أو كرر فأنزل،
أو
كرر النظر فأنزل،
هذه فأنزل. نعم.
أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه،
قوله كرر النظر كأنه يفيد أنه يعفى على النظر الواحدة، قالوا أمنى نظر إلى صورة خليعة وباحية مثلا فأنزل أو مني أو مدين صومه صحيح، لكن لو كرر النظر فأنزل هنا الفساد، ويستغفر ويتوب ويقضي هذا اليوم. نعم. الحجام خلاف طويل بين العلماء، أفطر الحاجم والمحجوم هذا أصحها، ورد في ابن القيم ذكر هذا الخلاف في زاد المعاد، والنقاش ناقشه وأبحر فيه فراجعوه في زاد المعاد 7 مجلدات هذه خير العباد محقق طبعات فاخرة. قال رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم وهو محرم صائم، هذا قول ونقاش طويل عريض. أفطر الحاجم والمحجوم لأن الحاجم طبعا الآن الحجامة أصبحت ليست بالفم، بأجهزة كهربائية وأجهزة أخرى، يعني كانت قديما يمص الدم، فربما لا يأمن الحاجم أن لا يأمن دخول شيء من الدم من هذا الذي حجمه إلى جوفه سبب في إفطاره. وأما المحتجم فيضعف بدنه، وقس على المحتجم الذي يأخذ منه الدم سحب الدم للإسعاف فزعة، الذي يسحب منه الدم 250 جرام 300 400 500 جرام هذا يضعف البدن يشبه الحجامة فيفطر ويقضي فيما بعد، بخلاف سحب الدم للتحليل برواد بروادين 3-4 لا يضر ولا يؤثر في الصيام فلا يقطع الحجامة. فسحب الدم من أجل التحليل لا يضر، لكن سحب الدم للإسعاف 200 جرام 250 أكثر هذا يضر ويؤثر، هو يشبه من احتجم. نعم.
قال رحمه الله أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد، لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه ذباب.
يا أيها الأخوة، مفسدات الصيام 7 التي ذكرناها لكم ما هي؟ اذكرها لي. الأكل والشرب والحيض والنفاس والقي والجماع والحجامة. تمام. لا يفسد صوم الصائم ولا يبطل صومه بهذه المسألة 7 إلا بشروط 4 سجلها. متى يفسد صوم الصائم ويبطل صومه؟ إذا أتى مفسدا بشروط 4، أن يكون الصائم عالما، ثاني عامدا، ثالث صحيحا، الرابع مقيما. ما هو كل واحد تفسد صومه، ناسي مكره مجبر على هذا صومه صحيح، ها؟ مسافر له فرصة، جاهل بالحكم له رخصة أيضا، ما يدري. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما قامت عليه الحجة، ما عرف الدليل، ما عرف الحكم. إذن متى يفسد صوم الصائم بالمفسدات السبعة؟ بشروط أربعة. الشرط الأول أن يكون الصائم عالما بالحكم، عالما أنه صائم، عامدا
غير الناس،
صحيحا ليس مريضا، مقيما ليس مسافرا، أليس جاهلا ولا مكرها ولا ناسيا. في أمة الخطأ والنسيان واستكروا عليه، فهو ليس مكره ولا ناسي ولا مريض ولا مسافر، بل عالم بالحكم وصحيح ومقيم ومتعمد، ما هو ناسي. فسد صومه. متى نفسد صوم الصائم بهذه المفسدات السبعة؟ شروط هي أن يكون عالما، عالم بالحكم مو جاهلا، عامدا صحيحا مقيما. مسافر له رخصة، المريض له رخصة، الناسي والمكره ما يؤخذ. نعم.
قال: لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو فكر فأنزل.
يعفى غبار الطريق ودخان التنور وذوق الطعام بطرف اللسان ولفظه، ولو فكر فأنزل أو احتلم الاحتلام وهو نائم صائم، صام صحيح، يغتسل ويواصل الصيام ما عليه شيء. أو أصبح أدخل بعض الناس وهو نائم، بعضهم إذا نام فتح فمه، فأتى بعض الناس يسوي له مقلبة وكذا، أدخلوا لقمة في فمه ونائم، فاستيقظ من النوم يذن أنه فلفظها، صام صحيح، هذا المقصود. أيوه، فلفظه وأصبح في فمه، يعني في فمه. من فيك نعرف ما فيك، هذه عبارة حوت مجلدات، عيب. من فيك نعرف ما فيك، كيف يعني؟
من قولك يعني،
كل إناء بما فيه ينضح. كثير ذكر واستغفار، هذا رجل كثير كلام وفحش وأذى يعني، وبعضهم يسافر إلى بعض البلدان فيقول: والله الناس خربت هناك، ورأينا المفازل والبارات والخمارات، ويصف. وآخر سافر فيقول: يا جماعة والله الدنيا بخير، لقيت كثرة الحفاظ، كثرة المساجد تمتلئ بالمصلين. والفرق بينهما: من فيك، هذا كلام محلة العافية، صاحبنا ذا في خير، من فيك نعرف ما فيك. نعم.
أو أصبح في فيه طعام فلفظه،
أو اغتسل،
أو اغتسل، أو تمضمض، أو استنثر، أو زاد على الثلاث.
استنثار سحب الدم، الماء يعني الأنف، الوضوء. لكن لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت بن صبرة فبالغ إلا أن تكون صائما، عند الاستنشاق والاستنثار، قال: فبالغ إلا أن تكون صائما. نعم.
أو زاد على الثلاث، أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد.
صحيح. طيب، ومن أكل الشاك،
قال: ومن أكل الشاك في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل الشاك في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا.
طيب، هذا معنى جلس يأكل في الليل يظن، شك عنده، شك ما معتقد، فرق من اعتقد وبين من شك، فرقوا. إذا كان يأكل في الليل ويعتقد أن الليل ما زال ليلا، اعتقاده هذا حكمه يختلف عن هذا. فمن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، يعني ظن أن الليل ما زال، يشك أن الليل ما زال باقيا، صومه صحيح. بخلاف من اعتقد أن الليل ما زال باقيا هو الذي يفسد صومه. هذه واحدة. من أكل شاكا في غروب الشمس، استعجل، تعجل، قال: والله يمكن غربت الشمس، شك، فسد صومه، لأن الأصل بقاء النهار، وفي الأولى، المسألة الأولى، الأصل بقاء الليل، فالأصل بقاء الشيء على ما هو عليه. لكن القضية في الاعتقاد، اعتقد بقاء الليل ولا سيأكل حتى إذا الفجر طلع، هذا يفسد صومه. نعم.
طيب. فصل فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان. قال رحمه الله: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة.
واضح ظن الكلام، جماع الرجل لزوجته أو لغير زوجته الحرام، هذا عياذا بالله، في قبلها أو دبرها، وكذلك قس على هذا أيضا اللائق القبل أو دبر، فسد صومه وعليه القضاء والكفارة، توبة والاستغفار ويقضي ويكفر. الكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد، طبعا الآن غير موجودة، كانت تكون غير موجودة، فيصوم شهرين متتابعين، لا يفصل بين الشهرين إلا بسفن لا بد منه أو مرض يقعده. والمرض الذي يقعدك عن الصلاة والذي ترخصه هو أي مرض؟ وإن كان بعض السلف رحمهم الله يقول مطلق المرض رخصة في الفطر، ما دليله؟ قالوا: من كان مريضا أطلق الله المرض. حتى أثر عن ابن سيرين الشيخ ابن سيرين محمد بن سيرين، قالوا: جرحت أصبعه، قال: فأفطر، قال: أترخص برخصة ربي، جرح في الأصبع، والأصبع فيها 9 لغات، 10 لغات ولا 9 لغات؟ أصبع، أصبع وأصبع 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 وإصبع، وفي 10 أسبوع، المهم فيها 10 لغات. طيب، كان يترخص، هذا عملا بظاهر الآية، عن جامع في نهار رمضان، خص النهار دون الليل، الليل هذا أباح الله عز وجل للصائم أن يأتي مشاء، في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. إن لم يستطع الصيام يطعم 60 مسكينا، إن عجز عن الكفارة أيضا، ما استطاع يصوم ولا عنده ما يعطي كفارة وليس من أهل الصيام وما عنده ما يطعم 60 مسكين، هل تسقط أم لا؟ ظاهر المذهب سقطت. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه وقال: هلكت يا رسول الله، أظن سلم بن صخر البياضي،
لا،
هلكت وأهلكت، وقعت على امرأتي في رمضان، فخيروا بين هذه الثلاث، قال: ما عن بين الأبتين أفقر مني يا رسول الله، فقالوا: لم يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل تراه في ذمتك ثابتة، فما ذكر الله أن ذكره، ما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم له أنها ثابتة في ذمته ولم يطالب بشيء، فقالوا: سقطت. ورأي أقوى من هذا قالوا: ثابتة في ذمته، هذا الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة.
جامع دون الفرج يعني بين فخذيها أو رجليها أو يديها إلى آخره، فأنزل ما عليه كفارة، يستغفر ويقضي، لأن الكفارة لا تكون إلا بسبب الجماع، وهو الوطؤ في قبل أو دبر. أو كانت المرأة معذورة، أجبرها، هددها، وهي صائمة، قال: إلا ولا إلا، صومها صحيح وصومها فاسد. لهذا المذهب الحنبلي يقول: بشرط أن تكون المرأة عامدة مطاوعة، عامدة وهي صائمة مطاوعة، وأذنت لزوجها أن يجامعها، فعليها كفارة أخرى. وبعض العلماء يقول: الكفارة عليه هو، لأنه هو المسبب في هذا، حتى قال بعض السلف: ما علمنا أن على امرأة كفارة، صوابا عليها كفارة أيضا لاشتراكها في انتهاك حرمة هذا اليوم، هذه معذورة. أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة، من جامع نوى أن يصوم في سفره ثم جامع، هل صومه صحيح؟ هنا السؤال، لا، فسد صومه بالجماع، أفطر، لهذا قال: أفطر ولكن لا كفارة عليه، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع، وإن جامع في يومين.
قال رحمه الله: وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان.
وإن جامع ثم كفر،
وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية،
يعني جامع في يومين متتابعين أقول ثلاثة أيام متتابعة ولكنه ما كفر، هل عليه كفارة واحدة أم ثلاث؟ من الخلاف بين العلماء في كتاب الكفارة للوزاني فصل في هذا الباب. أقرب الأقوال أنها تتداخل شيخ، كما تتداخل الحدود، كما تداخلت الحدود تداخلت الكفارات. كيف تداخل الحدود؟ لو سرق ثم سرق ثم سرق ثم سرق ثم قبضنا عليه نقطع يد واحدة يون تداخلت. وهو بكر زنى ثم زنى ثم زنى ثم زنى مرات عديدة ثم اعترف وقبض عليه، كم يجلد يا شيخ أحمد؟ 100 جلدة. تداخلت قال تداخلت حدود فتداخل الكفارة. أو كرره، كرر الجماع في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة. في الثانية وفي الأولى اثنتان، قلنا هذا الكلام الصحيح أنه كفارة واحدة تداخل كفارة، لكن خلاف لو جامع ثم كفر، جامع في يوم واحد ثم كفر بعتق رقبة اعتقها بعد الظهر ثم رجع فجامع، نقول عليك كفارة ثانية، إما بعتق رقبة أو صيام شهر المتابعين فإن لم تستطع فبإطعام 60 مسكينا، ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. أظن واضح. نعم
شيخنا، ما نقول لكل يوم حرمته وكفارة مستقلة، اليوم مثلا ثم يوم
المذهب يقول كل يوم كفارة مستقلة. هذا يرجع كتاب الكفارة وخلاف العلماء في هذه المسألة، أقربها أنها تتداخل. لو جامع 10 أيام متتابعة كل يوم يجامع، نقول عليك 10 رقاب، عليك كم 20 شهر، تتداخل كما تداخلت الحدود تداخلت الكفارة. طيب
أحسن الله. قال رحمه الله وإن جامع، قال وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع،
لزمه الإمساك إذا جامع كذلك، ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر،
وإن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط.
جامع زوجته صائم أثناء النهار ثم أصابه الجنون أو أتاه مرض أو سافر، هل تسقط الكفارة؟ الجواب لا، هذا مسقوط، هذا المقصود هنا لم تسقط ولا تجب.
قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت.
وذكرت لكم إن لم يجد سقطت هل تسقط أم لا، قول قوي يقول أنها تسقط، تثبت لأنها دين، دين الله حق بالوفاء، اقضوا الله والله حق بالقضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. وهذا الحديث طبعا في البخاري، فتقضى. وقول على رأي المذهب قال إن يجد، إن لم يجد سقطت، واستدلوا بظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب الرجل الذي قال على ما بين لبتيها أفقر مني يا رسول الله، ما عندي، ما يستطيع، ما عنده كفارة، ما عنده يعتق رقبة، ما يعتق رقبة ولا عنده، ولا يستطيع صيام شهر متتابعين، وليس عنده مال حتى يطعم 60 مسكينا، فقير. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما طالبه بشيء. إذا أخذت بهذا الحديث الثاني قضوا الله فالله حق الله حق بالقضاء والوفاء يعني. نعم. باب ما يكره.
قال رحمه الله باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. قال رحمه الله يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخاعة النخامة.
النخاعة والنخامة لغتان، نخاعة والنخامة. يفطر
بها. ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه،
يعني ما ليس بالريق يعني بالنخاعة بالنخام، إن وصلت إلى فمه، أما إذا أبت أن تخرج من الحلقة وعادها في الصدر ما عليه. نعم.
ويكره. قال ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علق قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر.
الريق لا يخلو من 3 حالات، إما أن يبلع ريقه أولا بأول، فهذا صحيح على شيخه، يجمع ريقه أولا بأول. حالة ثانية يجمع ريقه في فمه ثم يبلعه، وهذا مكروه، صح صومه. هذا الثاني. الحالة الثالثة في الريق إذا جمع ريقه ثم فصله خارج الشفتين على شماغه ثم عاد فبلعه أفطر به، والله أعلم. سمعي حتى لا يتحايل. بلعه أول بأول لا شيء فيه، جائز ولا كراهة. بعض الناس موسوس، ما طالع نازل وقتنا الصيام ريق يبلع أول ما لا شيء فيه. الحالة الثانية إذا جمعه فبلعه كره العمل وصح صومه. الحالة الثالثة يا عبد الرحمن هي الخطيرة،
فصل عنه
أن يجمع ريقه ثم يفصله أو يفصله خارج الشفتين ثم يعود فيبلعه فجاء من الخارج له فسد صومه. هذا أقرب الأقوال، فسد صومه. وإن كان بعض العلماء يتساهل في الرق يقول لا 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 يفسد الصيام، لكن التفصيل هذا لعله أولى. يحرم بلع النخامة أو النخاعة إذا وصلت إلى الفم، أما إذا ما زالت في الصدر ولم تأتي فلا شيء. وهكذا يكره ذوق الطعام بلا حاجة. أما المرأة في مطبخها وصائمة تذوق بحاجة، الطباخون كذلك يذوقون الطعام بطرف اللسان ويلفظ. والعلك المتحلل القوي لأنه قد لا يمن أن ينفذ إلى الجوف، هذا العلك المتحلل. ولهذا قال وإن وجد طعمهما اللي هو الطعام والعلك القوي في حلقه أفطر. قال ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. نعم شيخ.
قال ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه.
وتكره القبلة.
قال وتكره القبلة لمن تحرك شهوته.
الشهوة تكره للشاب وتباح للشيبة، يعني احنا شيبان لكن تبه ايها الشباب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه وكان أملككم لإربه، يعني شهوته. هذا أعدل الأقوال. تكره للشاب لأنه قد تؤدي به إلى محظور، قد ينزل، لأنه إذا قبل فأنزل مذيا فسد صومه عليه القضاء، أو أنزل منيا فسد صومه عليه القضاء. هذا الشاب الكبير غالبا يملك إربه فتباح للشايب للشيبة كبير السن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وتكره للشاب لأنه لا يأمن أن ينزل شيء منه، لهذا قال ذكر هذا تكره القبلة لمن تحرك شهوته الشاب. نعم.
قال رحمه الله ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم.
هذا مما يجب على الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أنت صائم، اشتغل بالذكر، استغفار، قراءة القرآن، دعوة إلى الله، حضرات، دروس، قراءة الكتب النافعة، قراءة القرآن الكريم، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فلا غيبة ولا نميمة ولا كذب، ابتعد عن هذه الأمور. ابن حزم شديد في هذا الباب يا شيخ، قال الذي يغتابه صائم صومه باطل يقضيه فيما بعد. ايش دليلك ابن حزم؟ من لم يدع، قال دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. قال ما دام ليس لله حاجه يعني عمله باطل مردود لا ينفعه. يجب اجتناب الكذب والغيبه والشتم والسب لهذا الحديث الذي ذكرناه. وحديث اخر ايضا قول صلى الله عليه وسلم فان سبه احد او قاتله فليقل اني صائم. وفي الأصل أنه يجوز للصائم أن يقتص، لو رد عليه بالمثل ترى ما عليه من حرج، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثلاث عبادات لا حد لأجرها بعدد، ثلاث من العبادات لا حصر ولا حد لثوابها بعدد، ما هي؟ الصوم والصبر والعفو. أما الصوم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، حديث قدسي صحيح. شوف استثنى الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، هذه واحدة. الصبر قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم مليون مليونين مليار كم يا جماعة بغير حساب، هذا قول الملك الرحمن الكريم سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الثالث العفو فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقل لي بربك إذا كان الأجر على الكريم المنان سبحانه كيف خزائنه ملأة بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فلا حد لي هذه الثلاث عبادات صوم وصبر وعفو. وإن كان يجوز للصائم أن يرد من سبه أذى، لكنه قال إني صائم، هذا من باب الإحسان، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا أصلح فأجره على الله. لا يحب الله الجهر بالقول
إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول،
بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. أرأيت؟ يجوز له، لكنه ترك حفظا للصيام من باب الإحسان. نعم.
قال رحمه الله: وسن لمن شتم قوله إني صائم.
طبعا وتأخيره تذكير له، يذكر من آذاه ويبصره بالحكم، ربما كان في غفلة، وأيضا يكف أذاه وعدوانه عليه، قلت ترى أنا صائم والشرع ينهى عن هذا، فاتق الله يا مسلم، ما فيها موعظة إني صائم، قولوا إني صائم فيها عظة لهذا الذي جنى عليه هذه الجناية. نعم.
قال: وتأخير السحور وتعجيل فطر.
إذا تأكد من غروب الشمس، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النار منها هنا وغربت الشمس، وقد أفطر الصائم. وبعض المغالين يستمرون إلى العشاء أو إلى ما بعد صلاة العشاء كبعض الرافضة، هذا غلط، هذا خلاف للسنة. فإذا غابت القرص تأكدت من دخول الليل وذهاب النار فتفطر. لا تزال أمتي أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. وهكذا السحور لا يبكر به، سنة أنه يتأخر. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين سحورهم وما بين صلاة أذان الفجر قدر قراءة 50 آية، يعني من ثلث ساعة إلى هكذا شيء حمال، ثلث ساعة إلى نصف ساعة تقريبا. أما التعشى الساعة 2 في الليل وتقول الله سحرت، أو 12 في الليل. ثم المقصود وقت السحر، وقت السحر وقت النزول الإلهي، ينزل ربنا يعني يبقى في الاثنين الآخر إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. ثم الملائكة تصلي على المستحرين. ثم في السحور تقوية البدن كلما كان أقرب إلى النهار في قول البدن. ثم في اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، 5 سنن وفوائد وفضائل في السحور، ولو على مضغة لبن ولو على تمرات. نعم.
قال: وتعجيل فطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء.
رطب لأنه أحلى الحلوى، أحلى الحلوى، فتجتمع حلاوة الحلوى مع حلاوة الإيمان. الرطب، هذا الكلام ذكره ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله، حلاوة مع حلاوة، حلاوة الإيمان وحلاوة الرطب، هو الأفضل. فإن لم يجد الرطب فالتمر، فإن لم يجد أفطر على ماء، فإن لم يجد لا ماء ولا شيء في صحراء نوى الإفطار بقلبه، ماذا يعمل؟ اتقوا الله ما استطعتم. نعم. فإن عدم فتمر،
فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. وقول ما ورد،
ما ورد هو عند الإفطار، يقول الصائم: الحمد لله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. لاحظ لاحظ، وثبت الأجر إن شاء الله، لا ندري أقبل عملنا أم لا، تحت مشيئة الله. الحمد لله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما ما ورد الحمد لله اللهم لك صمت على رزقك افطرت، فهذا حديث ضعيف لا يصح. طيب.
قال رحمه الله: ويستحب القضاء متتابعا.
ويستحب، نعم،
ويستحب القضاء متتابعا.
هذا انتقل الآن إلى القضاء، يعني من قضاء ما فاته من الشهر، السنة أن يتابع، لأنه قد لا يضمن أنه يعيش يبقى حيا حتى يقضي فيتابع، لكن يجوز التفريق. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولا يجوز أن يؤخره إلى رمضان آخر من غير عذر. من غير عذر كان استمر سفره مثلا إلى أن دخل رمضان آخر ولم يقضي، أو استمر مرضه معه إلى أن دخل رمضان آخر، هذا عذر. أما الذي يفرط في القضاء بعد رمضان ويستطيع ويعطي فسحة من الوقت لأن يقضي وما قضى، فإنه يصوم رمضان الحاضر الحال وبعده يقضي رمضان الفائت ويطعم عن كل يوم مسكينا تأديبا له، هذا الذي من غير عذر. أما الذي استمر مرضه فلا. وهكذا المريض الذي أفطر في رمضان واستمر مرضه في شوال إلى أن مات في ذي القعدة أو في آخر القعدة، استمر به المرض لكنه ما صام رمضان. السؤال هنا، هل هذا يصام عنه أو يطعم عنه؟
هل فرط أو لم يفرط؟ وما فرط،
استمر به المرض يا شيخ إلى أن مات، واصل المرض من واحد رمضان إلى 30 ذو القعدة،
ليس عليه صيام ولا إفطار ولا
ما عليه شيء، ما عليه شيء، ما فرط، بخلاف ما لو مرض في رمضان ثم عوفي في 6 شوال واستمر معافا إلى آخر ذو القعدة ثم توفي وعليه قضاء من رمضان، ماذا نعمل؟ نطعم عنه أم نقضي عنه؟ الصواب الإطعام، يطعم عن صوم الفرض ويقضى عن صوم النذر، في حديث من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، يطعم عن صوم الفرض عن الميت إذا فرط، يطعم عنه عن كل يوم مسكين يعني كيلو ونص تقريبا. وأما إذا كان الصوم صوم نذر، نذر أن يصوم ثم فرط فيه، فهذا يصام عنه، ويصام عنه قراباته من باب الصلة. فلو كان عليه مثلا 20 يوما نذرا صيام نذر 20 يوم، وأولاده منهم 20 بنين وبنات، قالوا في يوم واحد نصوم عنه، يجوز. أولاده 10، قال كل واحد لنا يومين أنت يومين وهذا يومين، خلاص يكفي، مر في ساعة.
قال ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر. قال وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه.
واضح واضح، هذا بيناه خلاص. باب صوم التطوع، نعم
اختم بكرة هذا
طبق النصف يشوف ولا أقل. يقول الشيخ نقف هنا
حتى الرايق،
يعني غدا بس، غدا ان شاء الله، بعد غدا موعدنا باذن الله تعالى بعد صلاه المغرب، ما رايكم؟ غدا باذن الله موعدنا بعد المغرب. جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك.
اسال الله عز وجل ان يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا ولاة امرنا وامننا واستقرارنا واجتماعنا ولحمتنا، وان يحفظ ولاة امرنا وان يهب لنا من امرنا رشدا، وان يزيدنا استقرارا وامنا وهدوءا واجتماعا. شكرا لكم لحضوركم، جزاكم الله خيرا، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
احسن الله اليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم. موعدنا غدا كما قال الشيخ وفقه الله بعد صلاه المغرب ان شاء الله تعالى.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله المبارك والعامرة بذكره وبطلب العلم الشرعي. هذا مجلس من المجالس الطيبة المباركة والتي تقام في هذه المدينة الحبيبة، في مدينة جازان في جامع التقوى. وبداية أشكر الله عز وجل، ثم شكر لولاة أمرنا في هذا البلد المبارك على ما هيئوا وأعدوا ونصروا الكتاب والسنة، وشكر آخر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في هذا الوزير البطل الهمام معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله وسدد خطاه على نصره للتوحيد والسنة وعنايته بيوت الله واهتمامه بالعقيدة الصحيحة وإشرافه على هذه الدورات المباركة ورعايته لها. فنسأل الله عز وجل أن يثيبه وأن يكتب أجره ويرفع قدره ويسدد خطاه. كما أشكر أيضا فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان على جهودهم الجبارة وبرامجهم النافعة ودوراتهم المتنوعة ومناشطهم المتميزة. وما هذه الدورة إلا دورة من عدة دورات تقام هنا وهناك. ففرع الوزارة في منطقة جيزان شهادتي فيه مجروحة بما نرى من محاضرات ودروس وكلمات ولقاءات ودورات ودورات علمية ودورات ودروس أولية ودروس علمية. وهذه الدورة واحدة من تلك الدورات التي يشرف ويقوم على تنفيذها هذا الفرع المبارك بقيادة أخينا الفاضل فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي ومساعدي الشيخ موسى الخبراني ومدير إدارة الدعوة الشيخ محمد الفرجي. أسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء ليكتب ذلك في موازين حسناتهم. فهذه الدورة هي دورة من 13 دورة تقام من منطقة جازان، 13 دورة تقام الآن وفي هذا الأسبوع في هذه الإجازة 5 أيام تقريبا، حراك علمي قوي منهجي متميز يشرف عليه ويقوم على تنفيذ هذا الفرع المبارك. دعواتكم للفرع وللقائمين عليه. والوزارة تشرف على أكثر من 50 دورة في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها ومدنها وقراها. والله هذا خير عظيم على طالب العلم أن يحرص على الحضور مثل هذه المجالس وأن يشكر لكل من يستحق الشكر، ولا يعرف الفضل لذوي الفضل إلا ذوي الفضل. الشكر لله أولا، ثم لولاة أمرنا، ثم لوزارة الشؤون الإسلامية وزيرنا المبارك، ثم لفرع الوزارة في منطقة جازان. أسأل الله عز وجل أن يثيبهم ويسدد خطاهم. أسند إليها التعليق على الزاد، زاد المستقنع لموسى شرف الدين موسى الحجاوي، وهو من مختصرات الحنابلة، وهذا رجل فقيه من فقهاء الحنابلة، والذي أراه أن نعرج قليلا على ترجمة هذا الرجل ولن أطيل عليكم. فعدت إلى جهة الاختصاص والكتب التي ترجمت له. فمؤلف هذا الزاد، هذا الكتاب في الفقه حنبلي، هو الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة المعول عليه في الفقه بالديار الشامية، مفتي الحنابلة بدمشق، وشيخ الإسلام بها شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي. فهو الحجاوي نسبة إلى حجة، ليس حجة في اليمن، لا، حجة هذه من قرى نابلس، حجة أخرى في الشام. والمقدسي بفتح الميم وسكون القاف وكسر الدال والسين مهملتين نسبة إلى بيت المقدس، وهي البلدة المشهورة التي ذكرها الله تعالى في القرآن في غير موضع، وفيها المسجد الأقصى. والصالحين نسبة إلى الصالحية، قرية كبيرة ذات أسواق وجامع بجوار جبل قاسيون، ولد بقرية حجة. مؤلف هذا النص، هذا المتن، ولد في بقرية حجة من قرى نابلس سنة 895 للهجرة، ونشأ فيها، قرأ القرآن وأوائل الفنون وأقبل على الفقه إقبالا كليا، ثم ارتحل إلى دمشق فسكن في مدرسة شيخ الإسلام ابن أبي عمر وقرأ على مشايخ عصره ولزم عديدا من العلماء. أما مشايخه فأخذ الحجاوي شرف الدين موسى الحجاوي مؤلف زاد المستقنع هذا، أخذ العلم عن جماعة من علماء عصره، منهم العلامة الشيخ محب الدين أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد القرشي الهاشمي العقيل النويري المكي الشافعي، والشيخ نجم الدين أبو حفص، الشيخ شهاب الدين أبو الفضل أحمد محمد الشويكي النابلسي الصالحي، والشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن علي الشهير بن الطولون الدمشقي. تلاميذه أخذ عنه العلم جماعة من أبناء بلده وغيرهم، منهم ابنه الشيخ المسند، يعني ابنه علامة أيضا، ابنه الشيخ المسند المحدث الفرضي الفقيه يحيى بن موسى الحجاوي بالقاهرة، المتوفى بالقاهرة سنة 1025، هو الشيخ محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي حميدان المشهور بأبي جد النجد الشيقري، والشيخ القاضي شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد بن شمس الدين الرجيحي، والشيخ شهاب الدين كذلك أبو العباس الشويكي الحنبلي توفى سنة 1007 للهجرة، والشيخ إبراهيم محمد المعروف باسم الأحدب الزبداني الأصل الشافعي، والشيخ أبو بكر بن زيتون الصالح الحنبلي وغيرهم من العلماء. أما مؤلفاته فمنها هذا الزاد، ومنها الإقناع لطالب الانتفاع، معروف كتاب الإقناع لطالب الانتفاع، وهو من الكتب المهمة عند علماء الحنابلة، هذا كتاب مهم عند علماء الحنابلة اسمه الإقناع. قال ابن بدران بعد كلامه على منتهى الإرادات، على منتهى الإرادات لابن بدران تكلم فيها قال: وكذلك الشيخ موسى الحجاوي ألف كتاب الإقناع وحذى به حذو صاحب المستوعب، بل أخذ معظم كتاب منه ومن المحرر في الفروع والمقنع وجعله على قول واحد، فصار معول أو المتأخرين على هذين الكتابين وعلى شرحيهما، كما طبع هذا الكتاب يعني بتحقيق معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن حسن التركي عضو هيئة كبار العلماء، وشرح الشيخ منصور بن يونس البهوتي شرح في كتابه شرح الإقناع كشاف القناع على متن الإقناع، وشرح أيضا زاد المستقنع على كتاب الروض المربع يدرس كان أضعف في الجامعات أجل. الروض المربع شرح زاد المستقنع حاشية، وله شروحات ترى شروحات عدة كالسلسبيل في الدليل، والشيخ صالح البليهي شرحه أيضا. من أوسع شروحات الزاد شرح الشيخ بن قاسم النجدي حوالي 7 مجلدات، حاشية بن قاسم النجدي هو على الروض والروض على الزاد، فحاشية على الروض المربع الذي هو شرح بدوره هذا المتن. والشيخ بن عثيمين رحمه الله من علماء المعاصرين له شرح الممتع 9 أو 10 مجلدات، وهو شرح نفيس، والشيخ يسترسل في المسائل ويسردها، فمن أراد أن يبحر في معاني هذا المتن متن الزاد فليرجع أيضا إما إلى حاشية النجدي بن قاسم النجدي رحمه الله، أو إلى حاشية إلى شرح ابن عثيمين في الممتع شرح زاد المستقنع، فقد أبحر في شرحه رحمه الله رحمة واسعة. وهو رحمه الله اختلف في سنة وفاته، قيل توفي سنة 960 وقيل 968 قيل 948، كانت جنازته وكانت جنازته حافلة حضرها الأكابر والأعيان رحمه الله ورحمة الله. هذا باختصار شديد ترجمة موجزة لمؤلف هذا المتن. أيها الإخوة، الحديث عن الصيام وما أدرك ما الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام، طبعا بعد أن ذكر الشيخ الحديث عن الزكاة كترتيب الأركان الإسلام تحدث عن الصيام ذكر الصيام، والصيام ورد بالقرآن الكريم مشتق باشتقاقاته 13 مرة 13 مرة، وهو في اللغة الإمساك كما تقول العرب: خيل صيام خيل صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجما. الخير التي هي غير صائمة تعلق اللجما تحت العجاج يعني واقفة فإن لم تتحرك، ففيه معنى الإمساك يعني أمسكت عن الحركة. وتعريف الاصطلاحي هو إمساك مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، وقد كان مفروضا على الأمم السابقة، فرض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين، فرض الصيام في شهر رمضان ليلة الاثنين 2/8/2 للهجرة، سجلوا متى فرض صيام شهر رمضان، ليلة الاثنين 2/8/2 للهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. وكان الصيام مفروضا على الأمم السابقة، لكن لعله ليس كصيامنا هذا شهر رمضان، ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شيخ ابن سعدي في تفسير تيسير الكريم رحمه الله ذكر إلماحة في قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم، يعني قال يا أيها الذين آمنوا نادى المؤمنين لأنهم أولى بالاعتبار ولأنهم هم الذين يمتثلون أمر الله ويتدبرونه، يمتثلون أوامر ويجتنبون النواهي، وذلك خاطب المؤمنين وهذا مدح لهم وصف بأنهم مؤمنون. يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فما فائدة كما كتب على الذين من قبلكم؟ ابن سعد قال تحفيزا لهذه الأمة وتنشيطا لهم حتى يكونوا أفضل من الأمم السابقة، فإن كانت الأمم السابقة قد فرض عليهم صيام معين وقاموا به فكونوا أنتم خيرا منهم. ففي قوله كما كتب هذا التشبيه ما هي الفائدة؟ التحفيز والتنشيط لهذه الأمة لعلكم تتقون. يا أيها الإبناء يا أيها الإخوة، مهما بحث الباحثون وتكلم المتكلمون وهز الخطباء أعواد المنابر وبحث الباحثون في بحور الكتب، مهما بحثوا عن أسرار وحكم الصيام فلن يتجاوزوا قوله تعالى لعلكم تتقون، يعني أن الصيام سبب من أسباب التقوى، الصوم يسير بك في درجات المتقين. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فيترقى الصائم في درجات المتقين قوة في إيمانه واستقامة في أخلاقه وصلاحا في أدبه وسمته، لأن الصوم تربية، تربية بدنية وتربية روحية. ألا ترى الصائم إن سابه أحد أو قاتله لا يرد عليه بالمثل، إنما يقول إني صائم. الذي ورد إني صائم، أما اللهم إني صائم لا، كلمة اللهم ما أعرفه، تعرف لا يا شيخ أحمد مصدر اللهم يا شيخ ترد على من آذاك اللهم إني صائم، اللهم هذه ما ورد، لم ترد أبدا، أنا لا أعرف وجدت في هذه اللفظة في كتاب من الكتب، إنما تقول إني صائم
نص الحديث،
وليس في هذا رياء، إنما هو تذكير وموعظة لمن آذاك بأن يكف أذاه وليحترم هذه الفريضة العظيمة التي فرضها الله عز وجل عليك وعليه. فقلت له إني صائم فلعله كان غافلا. فالصيام إذن تربية روحية وتربية أخلاقية وتربية بدنية، فيها فوائد صحية، فيه فوائد صحية للمعدة للبدن، وفيه فوائد إيمانية، فيه فوائد سلوكية وأخلاقية. يتدرب المسلم حينما يمسك عن الجوع، حينما يمسك عن الأكل والشرب وشهوة الفرج والبطن والفرج في هذا الوقت المحدد، فإنه يمسك عن كافة المحرمات، ففي هذا تدريب له على تركها في بقية أيام العام، خاصة المحرمات والمناهي التي نهى عنها الشرع الحكيم. وحكم الصيام كثيرة، منها كما ذكرت أن يترقى الصائم في درجات المتقين لعلكم تتقون، ومنها إضعاف سلطان العادة، إضعاف سلطان العادة. بعض الناس عندهم بعض العادات سيطرت عليهم ردحا من الزمان، عادات الشيشة أو الدخان أو التخزين أو كل المخدرات أعاذنا الله يكون منها، فإنه فرصة له، فرصة في هذا الشهر أن يمسك وأن يتدرب، فما دام قد استمر وأمسك في النهار وصام مع المسلمين فنستمر في الليل وثاني ليلة وثالثة ورابعة وخامسة والشهر كامل وبعده في شوال، وهكذا فرصة تدريبية لنترك يضعف هذه العادة التي سيطرت وتسلطت عليه. ومن حكم الصيام وأسراره أيضا تقوية الإرادة، ومنها التشبه بالملائكة، فإن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا أو صلاحوا. ومنها ومن حكم الصيام وأسراره أيضا غرس الرحمة في نفوس الصائمين، فإن الصائم إذا أحس بمرارة وألم الجوع والعطش يعلم أن أقواما من الناس لا يجدون ريالا ولا ريالين ولا لقمة ولا لقمتين، فيدخل يده في جيبه ويخرج مما آتاه الله، وأنفقوا مما آتاكم وأنفقوا مما آتاكم الله فكل من عند الله. ففيه الرحمة، غرس الرحمة في نفوس الصائمين، إلى غير ذلك من الأسرار والحكم. وأبشروا ببشارات ثلاث وجوائز ثلاث بشرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة. ما هي؟ أولها: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه واحدة. ثانية: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني قيام الليل تراويح. الثالثة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه ثلاث جوائز وثلاث بشارات بشرنا بها المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلا نفرق فيها ولا نهتبلها ولا نغتنمها، فقد لا تكون لك فسحة في موسم آخر. طوبى لمن أدرك رمضان. الحديث الآخر: أرغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له. نعم يا شيخ، نبدأ لنا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قراءة في كتاب الصيام للعلامة الحجاوي من كتابه زاد المستقنع، غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال رحمه الله: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة.
نعم، طبعا كتاب الصيام طبعا ذكره بالترتيب على ترتيب أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، يأتي الرابع وصيام رمضان. بعد أن ذكر الزكاة ذكر الصيام. والصيام له حكمان: قد يكون الصوم حكمه فرضا أو واجبا، أو قل على ثلاثة أقسام: قد يكون الصوم فرضا، وقد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا. ما هو الصوم الفرض؟ صوم رمضان، وكذلك قضاؤه فرض أيضا واجب عليه. وأما الصوم الواجب كصوم الكفارات: كفارة قتل الخطأ، كفارة الظهار، كفارة الوطن في نهار رمضان، كفارة إذا عجز عن إطعام والكسوة في كفارة اليمين، هذا واجب. الصوم والنذر، النذر كذلك، نذر أن يطيع الله بالصيام وجب عليه، هذا الواجب. أما الثالث المستحب: الست من شوال، الأيام البيض الثالث عشر، ثلاثة أيام من كل شهر، يوم تاسع وعاشوراء، التاسع من ذي الحجة، يوم عرفة لغير الحاج، هذا يعني التطوع، الصوم التطوع، هذا هو المستحب. وإنما يجب، يقول الشيخ، يجب صوم رمضان، والواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هو أحد الأحكام الخمسة. يجب لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، برؤية هلاله، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال ابن عمر: ترى الناس الهلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيته وصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، صوموا لرؤيته افطروا لرؤيته. ما رأيته بإكمال عدة شعبان، هذا الثاني، 30 يوما. الخلاف والإشكال فيما إذا لم يكن هناك صحو يا شيخ ليلة الثلاثين، غيم أو قطر، الغيم معروف السحاب، والقطر الغبار وكذا، فحال دونه، فهل يصبح الناس صائمين أم مفطرين؟ هذا الكلام الذي ما ذكر الشيخ،
قال: أصبحوا مفطرين.
أصبحوا مفطرين، نعم، هذه على رواية طبعا من المثل. طيب،
فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه.
وإن حال دونه غيم أو قتر، يعني لم يرى الهلال ليلة الثلاثين بسبب الحاجب الذي حجبه من غيم أو قتر، فهذا موضوع الخلاف كما ذكرنا، هنا خلاف بين أهل العلم، وهذا يسمى يوم الشك، والصحيح أنه يحرم صوم يوم الشك. ما هو يوم الشك؟ 29 و30 يومان، هذا يوم الشك حرام صومه. مستر في ذلك حتى لا يتقدم فلا على رمضان فتكون بدعة، تقدم على العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأمسك واحدة في المرة الثانية، يعني 29 أو 30، لا يكون شهر رمضان 28 ولا 31. نعم. فالقول الأصح وقول جمهور العلماء أنهم لا يصومون. طيب يا شيخ، وإن رؤيا نهارا
فين صديق؟ قال وإن رؤيا نهارا فهو لليلة المقبلة،
لأن رؤيته بعد الزوال علامة على أنه لليلة المقبلة وأن الشمس تسبقه في الغروب. أما إذا رؤي قبل الزوال فإنه يكون لليلة الماضية. نعم.
وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم.
هل رؤية أهل بلد واحد تلزم الناس المسلمين كلهم يصومون؟ العلماء على قولين في هذا. القول الأول أنه إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، هذا القول الأول. ثاني، القول الثاني أنه يلزم أهل البلد الذي حصلت فيه الرؤية إذا كانت تختلف المطالع، وهو الراجح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة، ولا يشترط أن يراه أكثر من واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى برؤية واحد ولو أنثى. لكن عند الإفطار يعني من رمضان لشوال لا يكون إلا برؤية اثنين احتياطا في العبادة. نعم.
قال رحمه الله ويصام برؤية عدل ولو أنثى.
ولو أنثى. نعم.
فإن صام بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا،
يعني ما رأوا الهلال لما صاموا بشهادة واحد 30 يوما ولم يرى الهلال في نهايته، يعني هلال شوال ما رأوه، فما العمل؟ يزيدون يوما. أما ما هو العمل في هذه الحالة؟ فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى هلال في نهايته، في نهاية رمضان ما رأوا هلال شوال، فإنهم لا يفطرون احتياطا، لأن هذا الواحد ربما توهم. بعضهم هذه شعرة على الحاجب تنزل ترى كأنها هلال، فربما توهم، فاحتياطا لا يفطرون إذا كان برؤية واحد، بخلاف ما لو كان برؤية شاهدي عدل. رأيتم؟ نعم. أو صاموا
لأجل غيم لم يفطروا.
وهكذا إذا صاموا في ابتداء الشهر يوم الغيم على الرواية الأولى في المذهب، فإذا صاموا يوم الشك، وقلنا الصحيح أنه عدم الصيام، فلو صاموا افتراضا يعني على غير ولاية المذهب فإنهم أيضا لا يفطرون. لما؟ لاحتمال أن صومهم الأول كان متقدما عن الشهر. ومن رأى
إذن شيخنا سلامك الله يحكم بقول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
صحيح. نعم. يأتي معنا. ومن رأى
قال رحمه الله ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام،
يعني قالوا أنت لست بعدل أو لم يكن عدلا ما قبلوا قوله، رواية المذهب تقول يصوم، والصحيح
لا يصوم.
يصوم وحده لا، الصوم يوم تصوم الناس والفطر يوم يفطرون، هذا حديث صحيح، هذا صحيح الصحيح قول الجمهور، وهو أنه إذا رأى هلال وحده لا يصوم، إنه بعض العلماء قال يمسك فلا يصوم وحده، إنما الصوم مع الناس، الأضحى يوم تضحون، الصوم يوم تصومون، نعم، والفطر يوم يفطرون، فلا يفطر ويشد عن المسلمين كما في الحديث السابق.
قال رحمه الله ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر.
هذا على من يجب الصيام. يلا. يجب الصيام بشروط 6، يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر قاهر مقيم، على كل مسلم بالغ عاقل قادر طاهر مقيم، له محترزات. خارج من المسلم الكافر، الكافر ما يقبل من الصيام لأنه مطالب أولا بتصحيح الاعتقاد، كافر فعمله مردود. يقول سبحانه وتعالى: ما قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما يقبل منه شيء. هذه واحدة مسلم. الثاني البالغ الصغير لا يجب عليه الصيام، إنما كان السلف يعودون أبنائهم على الصيام، فإذا بكوا من شدة الجوع يلعبونهم بصوم اللعب من الصوف أو من العهن حتى يعتادوه إذا كبروا ويطيقوا. فخرج الصبي مرفوع، الصغير مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. العاقل خرج به المجنون، ومن في حكمه من كبير السن الخرف المهدرف الذي ذهب عقله لكبر السن، فإنه لا صيام عليه ولا قضاء ولا إطعام. إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما وجب، قاعدة فقهية. إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما وجب. عرفتم القادر خرج به، خرج به كبير السن هذا العاقل، هذا العاقل يا شيخ، قلنا على كل مسلم بالغ عاقل، العاقل العاقل خرج به المجنون من في حكمه، من في حكمه كبير السن الذي ذهب عقله، فهو لا يعرف الظهر من العصر ولا الليل من النهار ولا أبنائه فلان من فلانة، هذا يعني مرفوع عنه القلم أشبه المجنون. القادر خرج به المريض، والمرض نوعان، النوع الأول يرجى برؤه وشفاؤه، الإنفلونزا الزكام جراحات بسيطة يرجى له فرصة، إن كان يشق عليه المرض والصيام يتعبه إذا صام فإنه يفطر ويقضي فيما بعد ولا يتعجل بالإطعام. أما النوع الثاني من المرض هو الذي لا يرجى شفاؤه، لا يرجى أن يتعافى منه بتقرير وخبر الطبيب الثقة الأعرف، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذا لا يصوم، إنما له فرصة في الإطعام، يفطر لأنه عجز عن الصيام وكذلك عجز عن القضاء لا يرجى بره، فيطعم عن كل يوم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفي قراءة طعام مساكين. هل هذه نسخت أم هي رخصة؟ على كلام ابن عباس رخصة للعاجز وكبير السن والمريض الذي لا يرجى بره، يطعم فيطعم عن 30 يوما كيلو ونصف من الأرز أو الدقيق، يعني 45 كيلو باختصار. فالذي عاجز عن الصيام لكبر سن وعقله وعيه فيه لكنه ما يستطيع، أو لمرض لا يرجى بره، يطعم 45 كيلو عن كل يوم من رمضان كيلو ونصف أرز أو دقيق، وسواء أخرجها لمسكين واحد أو عدد المساكين أو أعطاها جملة أو فرقها، الأمر في هذا واسع كما يقول شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، الأمر فيه سعة، أعطاها لبيت واحد أم لمسكين واحد هذه 45، وسواء كل ليلة يطعم من كيلو ونص في كل ليلة يخرج، أو أخرجها في أول الشهر أو منتصفه أو كل 3 ليالي أربع على الذي يعني يراه، فالأمر فيه سعة. يأتي معنا النوع الثاني من كبير السن، كبير السن الذي عقله فيه ويعي ويعرف الليل من النهار يصلي مع الناس، لكنه إذا صام يوشك أن يهلك عند الغروب، لا يستطيع، كبير عاجز، فهذا له فرصة في الإفطار ولا قضاء عليه، إنما يطعم عن كل يوم مسكين، حكمه كحكم المريض الذي لا يرجى بره، يطعم ما كان كل يوم مسكينا. وهكذا الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو نفسيهما ولديهما أو نفسيهما فقط أو ولديهما فقط أفطرتا وتقضيان فيما بعد على الصحيح، ولا يعرف نصا يصح لأن عليهما الإطعام أو في هناك كفارة. عندك شيء ما أعطنا؟ أنا ما أعرف. إذن تقضيان فيما بعد، وهما أعرف بهذا، قد يحتاج الولد للحليب وأمه صائمة ليس فيها شيء من هذا، فتحتاج لأن تفطر وتقضي فيما بعد، أفطرتا وقضتا. المسلم قلنا يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر طاهر. الطاهر خرج به الحيض والنفساء، فإنه لا يجوز الحيض والنفساء أثناء نزول دم الحيض أو النفاس أن تصوم، وحرام عليهم هذا. هذه رخصة رخصها الله لهم، وتقضيان فيما بعد بدون كفارة. فلو نزل دم الحيض أو النفاس قبيل الغروب ولو بخمس دقائق بلحظة فسد صوم ذلك اليوم، تمسك إذا بقي شيء من النهار وتقضي فيما بعد ولا إثم عليهما. لكن إن صامتا أثناء نزول الدم الحيض أو النفاس فحرام عليهما هذا، والتوبة والاستغفار، ولا يصح صومهما. المقيم طبعا لا يخرج بالطاهر الجنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم، لا نفهم هذا. الطاهر خرج به الحيض والنفاس فقط، أما الجنب فلو أصبح جنبا وأن ينوي الصيام فإنه يصوم ولا يضر هذا، والحمد لله. وربما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم جنبا فيغتسل ويصوم. المقيم خرج بالمقيم المسافر، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال ابن سعد في تفسيره بأن كان حيا حاضرا قادرا، كلام العلماء ذهب، شهد منكم الشهر فليصم، قال بأن كان حيا حاضرا قادرا. توفرت فيه يا شيخ شروط الصيام، فإنه يصوم. وخرج به المسافر، المسافر له رخصة إذا شق عليه الصوم. كلام العلماء في هذا، لا يشق عليه الصوم أو الأمر سيان أو لا يشق عليه، إبراء للذمة يصوم، لكنه لو ترخص فله أجر إن شاء الله، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما في الحديث الصحيح. والمسافر الذي يسمى مسافرا حتى يترخص بالمسح والفطر والجمع والقصر له ثلاثة شروط. لا يسمى المسافر مسافرا إلا بثلاثة شروط، سجلوها اكتبوها. الشرط الأول أن ينوي السفر ويعزم عليه، حمل عفشه وربط سيارته وحب الشنط وقص البوردينج هذه بطاقة الصعود للطيارة وحاجز مؤكد، هذا نوى وعزم السفر، أن ينوي السفر ويعزم عليه، ربط عفشه وحمل سيارته جاهز السفر. الشرط الثاني أن يفارق بلده قريته التي يسكنها أو مدينته العامرة المسكونة منها ببدنه لا ببصره، فالمفارقة بالأبدان تنضبط لكن بالأبصار لا تنضبط. ما هو الشرط الثاني؟ أن يفارق المعمورة المسكونة من قريته أو مدينته ببدنه لا ببصره، المفارقة بالأبدان، المفارقة بالأبصار لا تنضبط، يفارق ببدنه. وقلنا المعمور يعني اللي فيه سكان مسكون، لأنه هناك وحدات سكنية 50 وحدة 60 وحدة سكنية لكنها فارغة لم تسكن بعد، لا يعتد بها، لأن البيت إنما يعمر بساكنيه وهذه لم تسكن. هذا الشرط الثاني، هو أن يفارق المعمورة، المباني المعمورة من قريته أو مدينته ببدنه لا ببصره. الشرط الثالث أن يكون السفر مسافة قصر 80 كيلو تقريبا، 80 كيلو تقريبا. وما هي المدة التي يترخص فيها هنا بهذه الرخص؟ هل هي 4 أيام أكثر من 15 قولا فيها، أو 15 يوما، أو 6 أيام، أو كلام العلماء كثير يطول. أقربها خذوا بفتاوى كبار العلماء عندنا في المملكة، وهي 4 أيام يترخص فيها، وبعده يعتبر يعني يتم في الصلاة ويعتبر مقيما. نعم، فخرج من مقيم قلنا المسافر، هذه 6 شروط لوجوب الصيام على الصائم. بعض من اللطائف يفرق بين صوم وصيام، يقول الصوم الإمساك عن الكلام والصيام يمسك عن الطعام والشراب، لكن هذا يعني لا يتجه، في كثير الحديث وردت الصيام بالصوم، واستدل بقوله تعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوما، يعني امسك عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسية بهذا، لكن هذا لا يعني صحة على كل يعني مع كل النصوص. فهذه 6 شروط،
أن يكون يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا طاهرا مقيما. يلا أكمل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا،
يعني
ومسافر قدم مفطرا،
احتراما للوقت فيمسك إذا قامت البينة أثناء النهار وإلا يقضيه فيما بعد. وهكذا المسافر إذا قدم وهو مفطر ما يأكل أمام الناس، وراعي شعور الناس ويحترم الوقت. وهكذا الحائض والنفساء طهرتا أثناء النهار كذلك، هذا المقصود. نعم. من أفطر؟
قال رحمه الله: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا،
لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، إشارة إلى قلتها، مجرد أيام، هي أيام. فلو فرضنا، انظر إلى مظاهر التيسير في الصيام، فلو فرضنا أنك لما أفطرت في رمضان كان النهار 16 ساعة، في بعض البلاد 16 ساعة النهار، فلك أن تقضيه في نهار أو في يوم نهاره 8 ساعات، يسمى نهار. عرفت يا شيخ أحمد؟ يعني عدة من أيام أخرى في مطلق اليوم. الذي أفطرت من رمضان كان النهار 15 ساعة أو 16 ساعة، يجوز لك أن تقضيها في نهار طوله 8-9 ساعات. هذا تيسير، مظاهر التيسير. ثم هي 30 يوما، أياما معدودات، أنت في طول السنة وعرضها ليلا ونهارا تأكل وتفعل ما شئت مهب ودب، هو في شهر واحد فقط طلب منك. سبحان الله. نعم. ولهذا قال في آخرها: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لأمة الإسلام وللصيام فصمتم ولإدراك عيد الفطر وهلال شوال فأيدتم مع الناس، تفرحوا بهذا وبهذا. وللصائم فرحتان: فرحة عند الفطر وفرحة عند لقاء ربه. وفرح الصائم هنا فرحه بإتمام العبادة وأن الله أعانه عليها، وليس فرحه بالطعام والشراب. نعم.
أحسن الله عليكم. هل من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، هل له أن يدفع مقدما في أول الشهر يخرج عن 30 يوما؟
أول الشهر، في آخره، في كل ليلة، في كل ثلاث، قلت هذا الكلام. أو في أول الشهر أخرج 45 كيلو أرز أو دقيق، وترى عليه حتى لو لم يعني يستطع، ترى الفطرة هذه. وهكذا زكاة الفطر تجب حتى على الذين لا يستطيعون الصيام، الذين لا صيام عليهم تخرج عنهم زكاة الفطر في آخر الشهر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر.
نعم. ما جعل عليكم في الدين من حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض المسافرين وقد اتعبهم حر الشمس والجوع والعطش، قال: أولئك العصاة. وقال: ليس من البر الصوم في السفر. فإذا كان يشق عليك أفطر وترخص برخصة الله لك، الدين يسر. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لا يكون إثما. نعم.
وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر.
يعني نوى هو مسافر وكان حاضرا صام، ثم عنا له أثناء النهار أن يسافر، فله أن يفطر لأنه أصبح مسافرا فعلا وله يترخص، لعموم قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولو أكمل هذا اليوم فهو أحوط وأفضل له. والصحيح أن مجرد السفر مطلق، أن مطلق السفر يترخص فيه بالفطر حتى لو كان سفر معصية. إيش الدليل يا شيخ؟ الآية: ومن كان مريضا وعلى سفر فأطلق، فما قال سفر طاعة. وهذا هو الصحيح، لأن بعض العلماء يقول إن كان سفر طاعة يترخص بالفطر، وإن لم يكن سفر حسين إذا كان سفر معصية فلا يترخص لا بل مطلق السفر. طيب وإن أفطرت؟
قال رحمه الله وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا.
على رأي الحنابلة طبعا الشيخ لكن قضية الإطعام لا يرد عليه دليل صح. والمختصر هنا أن الذين يجوز لهم أن يفطروا في نهار رمضان كم؟ ستة أصناف. الأول المريض الذي يشق عليه الصيام ومرضه يرجى شفاؤه. ثاني المسافر سافر قصر بشروط التي ذكرناها. ثالث الحامل التي تخاف على نفسها أو على حملها من الصيام. والرابع المرضع التي تخاف على نفسها أو على رضيعها من الصيام. والخامس المريض مرضا لا يرجى بره. والسادس الكبير الهرم الذي معه عقله ولا يستطيع الصيام. وجميع من يرخص لهم في الفطر يجب عليهم القضاء ما عدا المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه هذا عليه طعام. والكبير الهرم فيقدمان الفدية بدلا عن الصيام. ما هي الفدية؟ كيلو نص رز أو دقيق. كان أنس بن مالك أظن رضي الله عنه لما كبر عجز عن الصيام فكان يجمع 30 مسكين ويغديهم وجبة مشبعة خلاص المهم عديم أو عشرين. طيب ومن نوى؟
قال رحمه الله ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار.
يلزم المغمى عليه القضاء فقط.
ويلزم المغمى عليه القضاء فقط.
من نوى صيام رمضان ولكنه في أثناء النهار أصابه الجنون طول النهار وعرضه فهذا صومه فاسد لأنه لم يستصحب النية. وهكذا المغمى عليه إذا أغمي عليه طول النهار ما أفاق ولا في لحظة من النهار حتى نقول أنه راجع النية فهذا يقضي فيما بعد فسد صومه هذا اليوم. بخلاف ما لو أفاق المغمى عليه في جزء من النهار فصومه صحيح بوجود النية. بخلاف النوم الإغماء ذهاب العقل الجزئي والجنون أشد من النوم. والنائم نيته حاضرة لو أيقظته استيقظ هو مستحضر للنية. والنوم أخف من الإغماء والجنون. فلهذا لو نام جميع النهار صومه صحيح بخلاف ما لو جن جميع النهار أو أغمي جميع النهار. عرفتم؟ ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. لما المجنون فالصواب صحيح أنه لا قضاء عليه إذا كان في طول النهار إذهاب العقل بالكلية. والنائم يشترط هنا ألا يقصد ويتعمد تفويت الصلوات. ينام من بعد الفجر إلى بعد المغرب. وأين الظهر والعصر والمغرب؟ قال بعض العلماء من ترك فريضة واحدة متعمدا حتى فات وقتها فقد كفر. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة. قالوا هذه فريضة هذه تسمى الصلاة. فمن تركها فقد كفر. فالأمر خطر فيه خطورة على الشباب الذين يتساهلون في رمضان ينام من قبل الفجر أو بعد الفجر ولا يستيقظ إلا عند الغروب. كيف هذا الصيام يا جماعة الخير؟ كيف هذا الصيام طول النهار؟ أين الذكر؟ أين قراءة القرآن؟ أين أداء الواجبات؟ بل الصلاة عمود الدين تركها. ولهذا الذي لا يصلي صومه لا يقبل لأنه لما ترك الصلاة كفر. وبالتالي الله عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأفسد صومه بسبب كفره وتركه لعمود الدين. عمود البيت إذا كان فيه شقوق أو خلل لا يطمئن أهله إلى سكنه. طيب ويجب
قال رحمه الله ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة. ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده.
يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل أو جمع الصيام من الليل، النية في الليل. لكن في رمضان هل تنوي كل ليلة؟ والنية ليست لا تذكر هنا، النية هي عزم القلب على الصيام، فلا يتلفظ بالنية أبدا، بل التلفظ بها هنا بدعة في الصلاة أو الصيام أو الزكاة، وإنما النية يتلفظ بها عند الذبح، اللهم هذا منك ولك قبل مني، عند الحج والعمرة، لبيك اللهم حجا أو عمرة أو متمتعا قارن إلى آخره. فهنا لا يتلفظ بالنية، إنما عزم القلب على فعل الشيء. الصواب في هذه المسألة باختصار أن الصيام المتتابع تكفيه نية واحدة من أوله ما لم يقطع بسفر أو مرض، خذوها كصيام رمضان من أوله نية واحدة تكفي، لكن لو قطعت وأفطرت لسفر أو لمرض أفطرت تستأنف النية، وضع شيخ. وكصيام الشهرين المتتابعين عن كفارة الوطن في نهار رمضان أو كفارة الجماع في نهار رمضان أو كفارة الظهار أو كفارة القتل الخطأ، ها شهرين تكفيها نية واحدة، تكفيه نية واحدة من أوله. وهكذا الثلاثة الأيام عندما يرى تتابع كفارة اليمن إن لم يجد إطعاما أو كسوة عتق رقبة ينتقل إلى الصيام ثلاثة أيام بعد إقراده ونسعه متتابعات يتابعها. على كل حال صيام مفرق لابد من نية من كل ليلة كصيام القضاء، كقضاء رمضان وقضى اليوم يوم، لكن ما تدري غدا يريد أن يصوم ينوي فرق. وأما الصيام المتتابع فتكفيه نية واحدة من أوله. نعيد، واضح عبد الرحمن؟ الصيام المتتابع تكفيه نية واحدة من أوله، ما هو إلا أن يقطعه بمرض أو سفر. ما هو الصوم المتتابع الذي تكفيه نية واحدة من أوله؟ صوم رمضان متتابع شهرين متتابعين في كفارة الوطن في نهار رمضان أو الظهار أو القتل خطأ واحدة من أوله، وثلاثة أيام صيام الكفارة اليمين. المفرق كالنذر وكالتطوع، بل التطوع يجوز النية فيه أثناء النهار قبل الزوال وبعده بشرط ألا يكون قد أتى بمفسد، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله على بعض زوجاته فقال عندكم شيء؟ قالوا لا، قال إذن أنا صائم. أخذ من هذا الحديث أنه يجوز تجوز النية أثناء النهار في النفل، والنفل بابه واسع أوسع من الفرض.
قال رحمه الله: ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، ومن نوى الإفطار أفطر.
هذا في الفرض، من نوى الإفطار أفطر، هذا في الفريضة، صوم الفريضة. أما النافلة صوم نافلة نوى من الليل ونوى الإفطار لكنه ما تناول مفطرا فلا يفطر إلا إذا تناول فعلا مفطرا، لأنه كما قلنا يتوسع فيه صيام النفل أكثر من الفرض. أما في الفرض من نوى الإفطار وعزم عليه أفطر فلا معلوم بالنيات. ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، هذا لم يجزم بنية، وإن أصبح الناس صائمين صمت وإن أصبح مفطرين فهو نافل لي. هل هذه النية جازمة يا شيخ؟ من قال ليلة 30 من شعبان نام مبكرا في نيته قال إن كان غدا من رمضان فيعني فهو أنا فأنا فهذا فرضي وأنا صائم مع الناس وإلا فهو نافلة، ليش الجزم؟ ما يصبح هذا. هذه النية أولا ما جزم بها، نافلة أم فريضة؟ ثم قد يوافق أنه الشك، فهذا لا يصح. بخلاف وأما من نوى الإفطار أفطر في أن صوم التطوع لو نوى الإفطار ولكنه لم يتناول شيئا فصومه يستمر فيه، بخلاف لو كان الصيام فرضا أو واجبا، فلا يصح تعليق النية في الصيام ولا قطعها أثناء النهار في الفرض. لا يصح تعليق النية ولا قطعها في الصيام الفرض أثناء النهار بخلاف النافلة.
قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. قال رحمه الله: من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله.
حسبه، هذا بدأ الآن فيما يفسد الصيام ويجب الكفارة. مفسدات الصيام خذوها مني سبعة، وبقية المفسدات تدندن حولها. سبعة مفسدات للصيام: الأكل والشرب والجماع والحيض والنفاس والحجامة على خلاف العلماء حجامة، والقيء المتعمد. خلاص، بعضهم يزيد يقول النية من نوى الإفطار أفطر، بعضهم يزيد هذه بالنية. عموما هذه سبع مفسدات: الأكل والشرب والجماع والحجامة والحيض والنفاس والقيء المتعمد. من أكل أو شرب أو استعطى، هذه استعط إدخال شيء عن طريق الأنف أو الفم، أو احتقن عن طريق الحقن، أو اكتحى الكحول المعروف بما يصل إلى حلقه، أو أدخل إلى جوفه شيء من أي موضع كان غير إحليله. الإحليل هو هي قصبة الذكر طبعا، لأن دخولها من الذكر لا تذهب إلى الجوف إنما إلى المثانة. إدخال أي شيء عن طريق الذكر، قصبة الذكر، تذهب إلى المثانة ما تذهب إلى المعدة، لهذا قال غير إحليله. تعرفون هذا الكلام؟ والصواب في هذا الباب أن الكحلة الاكتحال إذا اكتحل في عينيه أو قطر في عينيه، ولو وجد طعم الكحلة أو القطرة في حلقه صومه صحيح، وهكذا لو قطر في أذنيه ووجد الطعم في حلقه صومه صحيح، لكن لا يقطر في أنفه، فالأنف منفذ قريب جدا من الحلق، القطرة في الأنف لا يستعملها إلا في أضيق الظروف، إن كان عنده كتمة احنا نسميها كتمة أو صعب التنفس، لكن انتبه لا ينزل شيء استعملها ولو أخرها بعد الغروب فهو أفضل. فالتقطير الذي يفطر هو تقطير في الأنف دون العين ودون الأذن، احفظوها، تقطير الأنف هو الخطير اللي يفسد الصيام، أما الأذن وأما العين فلا يضر، وإن وجد طعم هذه القطرة أو الكحل في حلقه فصومه صحيح. ولو أدخل شيئا إلى جوفه ولو لم يكن مغذيا نافعا، كان أدخل خيوطا أو حصى أو حجارة أو ترابا أو طينا أو حشرات، يعني من هذه الحشرات التي لا تنفع تضر، ففسد صومه. لا يشترط أن يكون الذي يدخل الجوف مغذي، حتى لو لم يكن مغذيا من هذه التي أخذها. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: أو استقاء أو استمنى.
استقاء يعني تسبب في إخراج القيء، طراش. كيف تسبب؟ قالوا إنما إما أنه عصر بطنه ليقيء وهو صائم قال فرصة، أو أدخل إصبعه أو إصبعيه أو ثلاث في حلقه حتى يقي، أو تعمد النظر إلى ما يتقزز منه من قمامة ونحوه مثلا حتى يقي، هذا تسبب في القيء. من غلبه أو ذرعه القيء كما في الحديث الصحيح فلا شيء عليه، صومه صحيح، لكن من تعمد القيء هذا هو الذي يقضي ويسد صومه ويتوب ويستغفر. استقاء، نعم. بعدها:
أو استمنى أو باشر فأمنى.
أو استمنى تسبب في إخراج المني، وكذلك هذا فسد صومه وعليه التوبة والاستغفار والقضاء. نعم.
أو باشر فأمنى.
أو باشر من لمس امرأة تحل له أو لا تحل له، فتسبب من هذه المباشرة أو التقبيل بأن أمنى أو أمذى، ما دام تسبب مباشرة فسد صومه، استغفر ويتوب ويقضي هذا اليوم. بخلاف ما لو فكر الصائم في امرأة تحل له أو لا تحل له، فتسبب من هذا الفكر أن أنزل مني المدين فصومه صحيح، عفي لأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، يعفى عن الفكر. نعم.
أو أمذى،
وهكذا كذلك، أو أمذى إذا كان بالمباشرة، أما الإمذاء بسبب الفكر فلا يفسد الصيام. بعض الحنابل يقول إذا كر، يقول فرق بين من نظر إلى صورة خليعة مثلا إباحية وهو صائم، نظر نظرة واحدة فأمنى وأمذى صومه صحيح، لكن لو كرر النظر فأمنى وأمذى فسد صومه، طبعا ما عليه كفارة يقضي فقط. يفرق بين النظر الواحدة وبين تكرارها، بين تكرار النوم أو كرر النظر. نعم.
قال رحمه الله: أو كرر فأنزل،
أو
كرر النظر فأنزل،
هذه فأنزل. نعم.
أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه.
قوله كرر النظر كأنه يفيد أنه يعفى على النظر الواحدة، هل أمن نظر إلى صورة خليعة وباحية مثلا فأنزل، أو من ينأ مدين صومه صحيح، لكن لو كرر النظر فأنزل هنا الفساد، ويستغفر ويتوب ويقضي هذا اليوم. نعم. الحجام خلاف طويل بين العلماء، أفطر الحاجم والمحجوم هذا أصحها. ورد في ابن القيم ذكر هذا الخلاف في زاد المعاد، والنقاش ناقشه وأبحر فيه فراجعوه في زاد المعاد، 7 مجلدات هذه خير العباد محقق طبعات فاخرة. قال رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم وهو محرم صائم، على هذا قول ونقاش طويل عريض. أفطر الحاجم والمحجوم لأن الحاجم طبعا، لأن الآن الحجامة أصبحت ليست بالفم، بأجهزة كهربائية وأجهزة أخرى، إن كانت قديما يمص الدم، فربما لا يأمن، لا قد لا يأمن الحاجم أن لا يأمن دخول شيء من الدم من هذا الذي حجمه إلى جوفه سبب في إفطاره. وأما المحتجم فيضعف بدنه. وقس على المحتجم الذي يأخذ منه الدم سحب الدم للإسعاف فزعة، الذي يسحب منه الدم 250 جرام 300 400 500 جرام، هذا يضعف البدن، يشبه الحجامة، فيفطر ويقضي فيما بعد. بخلاف سحب الدم للتحليل بالواد بالوادين 3-4 لا يضر ولا يؤثر في الصيام، فلا يقطع الحجامة. فسحب الدم من أجل التحليل لا يضر، لكن سحب الدم للإسعاف 200 جرام 250 أكثر هذا يضر ويؤثر، هو يشبه من احتجم. نعم.
قال رحمه الله: أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد، لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه ذباب.
يا أيها الأخوة، مفسدات الصيام 7 التي ذكرناها لكم ما هي؟ أذكرها لي. الأكل والشرب والحيض والنفاس والقي والجماع والحجامة. تمام. لا يفسد صوم الصائم ولا يبطل صومه بهذه المسألة 7 إلا بشروط 4، سجلها. متى يفسد صوم الصائم ويبطل صومه؟ إذا أتى مفسدا بشروط 4: أن يكون الصائم عالما، ثاني عامدا، ثالث صحيحا، الرابع مقيما. ما هو كل واحد تفسد صومه، ناسي، مكره، مجبر على هذا صومه صحيح، ها؟ مسافر له فرصة، جاهل بالحكم له رخصة أيضا، ما يدري. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما قامت عليه الحجة، ما عرف الدليل، ما عرف الحكم. إذن متى يفسد صوم الصائم بالمفسدات 7؟ بشروط 4. الشرط الأول أن يكون الصائم عالما بالحكم، عالما أنه صائم، عامدا
غير الناس،
صحيحا ليس مريضا، مقيما ليس مسافرا، فليس جاهلا ولا مكرها ولا ناسيا. في أمة الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه، فهو ليس مكره ولا ناسي ولا مريض ولا مسافر، بل عالم بالحكم وصحيح ومقيم ومتعمد، ما هو ناسي. فسد صومه. متى نفسد صوم الصائم بهذه المفسدات 7؟ شروط هي أن يكون عالما، عالم بالحكم مو جاهلا، عامدا، صحيحا، مقيما. مسافر له رخصة، المريض له رخصة، الناسي والمكره ما يؤخذ. نعم.
قال: لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل، أو فكر فأنزل.
يعفى غبار الطريق ودخان التنور وذوق الطعام بطرف اللسان ولفظه،
ولو فكر فأنزل أو احتلم الاحتلام هو نائم صائم ما صام صحيح يغتسل ويواصل الصيام ما عليه شيء. أو أصبح أدخل بعض الناس هو نائم بعضهم إذا نما فتح فمه فأتى بعض الناس يسولوا مقلبة وكذا أدخلوا لقمة في فمه ونائم فاستيقظ من النوم يذن النار فلفظها صام صحيح هذا المقصود أيوه فلفظه أو أصبح في فيه يعني في فمه من فيك نعرف ما فيك هذه عبارة حوت مجلدات عيد من فيك نعرف ما فيك كيف يعني
من قولك يعني
كل إناء بما فيه ينضح كثير ذكر واستغفار هذا رجل طيب. كثير كلام وفحش وهذا يعني ها؟ وبعضهم يسافر إلى بعض البلدان فيقول والله الناس خربت هناك ورأينا المفازل والبارات والخمارات ويصف 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 وآخر سافر فيقول يا جماعة والله الدنيا بخير لقيت كثرة الحفاظ كثرة المساجد تمتلئ بالمصلين والفرق بينهما من فيك هذا كلام حلة العافلة صاحبنا ذا في خير من فيك نعرف ما فيك نعم
أو أصبح في فيه طعام فلفظه
أو اغتسل
أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاثي
استنثار سحب الدم الماء يعني الأنف لوضوء لكن لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقيت من صبرة فبالغ إلا أن تكون صائما عند الاستنشاق والاستنثار قال فبالغ إلا أن تكون صائما نعم
أو زاد على الثلاثي أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد
صحيح طيب ومن أكل شاكا
قال ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا
طيب هذا معناه جلس يأكل في الليل يظن شك عنده شك ما معتقد فرق من اعتقد وبين من شك فرقوا إذا كان يأكل في الليل ويعتقد أن الليل ما زال ليلا اعتقاده هذا حكمه يختلف عن هذا فمن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه يعني يظن أن الليل ما زال يشك أن الليل ما زال باقيا صومه صحيح بخلاف من اعتقد أن الليل ما زال باقيا هو الذي يفسد صومه هذه واحدة من أكل شاكا في غروب الشمس استعجل تعجل قال والله يمكن غربت الشمس شك فسد صومه لأن الأصل بقاء النهار وفي الأولى المسألة الأولى الأصل بقاء الليل فالأصل بقاء الشيء على ما هو عليه لكن القضية في الاعتقاد اعتقد بقاء الليل وجلس يأكل حتى إذا الفجر طلع هذا يفسد صومه نعم
طيب. فصل فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان قال رحمه الله ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة
واضح ظن الكلام جماع الرجل لزوجته أو لغير زوجته الحرام هذا عياذا بالله في قبلها أو دبرها وكذلك قص على هذا أيضا اللائق القبل أو دبر فسد صومه وعليه القضاء والكفارة توبة والاستغفار ويقضي ويكفر الكفارة هي عتق رقبة فإن لم يجد طبعا الآن غير موجودة كانت تكون غير موجودة فيصوم شهرين متتابعين لا يفصل بين الشهرين إلا بسفن لا بد منه أو مرض يقعده والمرض الذي يقعدك عن الصلاة والذي ترخصه هو أي مرض وإن كان بعض السلف رحمهم الله يقول مطلق المرض رخصة بالفطر ما دليله قالوا من كان مريضا أطلق الله المرض حتى أثر عن ابن سيرين الشيخ ابن سيرين محمد بن سيرين قالوا جرحت أصبعه قال فأفطر قال أترخص برخصة ربي جرح في الأصبع والأصبع فيها 9 لغات 10 لغات ولا 9 لغات أصبع أصبع وأصبع 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 وإصبع وفي العاشرة أسبوع المهم فيها 10 لغات طيب كان يترخص هذا عملا بظاهر الآية أن جامع في نهار رمضان
خاصة النار دون الليل.
الليل هذا أباح الله عز وجل الصائم أن يتمشى
في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. إن لم يستطع الصيام يطعم 60 مسكينا. إن عجز عن الكفارة أيضا ما استطاع يصوم ولا عنده ما يعطي الكفارة وليس من أهل الصيام وما عنده ما يطعم 60 مسكين، هل تسقط أم لا؟ ظاهر المذهب سقطت. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه وقال هلكت يا رسول الله، أظن سلم بن صخر البياضي، هلكت وأهلكت وقعت على امرأتي في رمضان، فخيروا بين هذه الثلاث، قال ما عن بين لابتيه أفقر مني يا رسول الله، فقال لم يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل تراه في ذمتك ثابتة، فما ذكر الله أن ذكره، ما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم له أنها ثابتة في ذمته ولم يطالب بشيء، فقالوا سقطت. ورأي أقوى من هذا قالوا ثابتة في ذمته، هذا الصحيح. نعم.
قال رحمه الله وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة.
جامع دون الفرج يعني بين فخذيها أو رجليها أو يديها إلى آخره، فأنزل ما عليه كفارة، يستغفر ويقضي، لأن الكفارة لا تكون إلا بسبب الجماع وهو الوطؤ في قبل أو دبر. أو كانت المرأة معذورة أجبرها هددها وهي صائمة، قال إلا ولا إلا،
صومها صحيح وصومها فاسد.
لهذا المذهب الحنبلي يقول بشرط أن تكون المرأة عامدة مطاوعة، عامدة وهي صائمة مطاوعة، وأذنت زوجها أن يجامعها فعليها كفارة أخرى. وبعض العلماء يقول الكفارة عليه هو لأنه هو المسبب في هذا، حتى قال بعض السلف ما علمنا أن على امرأة كفارة، صوابا عليها كفارة أيضا لاشتراكها في انتهاك حرمة هذا اليوم، هذه معذورة. أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة، من جامع نوى أن يصوم في سفره ثم جامع، هل صومه صحيح؟ هنا السؤال، لا، فسد صومه بالجماع أفطر، لهذا قال أفطر ولكن لا كفارة عليه، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع. وإن جامع في يومين،
قال رحمه الله وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان.
وإن جامع ثم كفر،
وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية،
يعني جامع في يومين متتابعين أقول ثلاثة أيام متتابعة ولكنه ما كفر، هل عليه كفارة واحدة أم ثلاث؟ هنا الخلاف بين العلماء في كتاب الكفارة البويزاني فصل في هذا الباب. أقرب الأقوال أنها تتداخل شيخ، كما تتداخل الحدود، كما تداخلت الحدود تداخلت الكفارات. كيف تداخل الحدود؟ لو سرق ثم سرق ثم سرق ثم سرق ثم قبضنا عليه نقطع يد واحدة يون تداخلت، وهو بكر زنى ثم زنى ثم زنى ثم زنى مرات عديدة ثم اعترف وقبض عليه، كم يجلد يا شيخ أحمد؟ 100 جلدة. تداخلت قال تداخلت حدود تداخل الكفارة. أو كرره، كرر الجماع في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان، قلنا هذا الكلام الصحيح أنه كفارة واحدة تداخل كفارة، لكن خلاف لو جامع ثم كفر، جامع في يوم واحد ثم كفر بعتق رقبة اعتقها بعد الظهر ثم رجع فجامع، نقول عليك كفارة ثانية، إما بعتق رقبة أو صيام شهر المتابعين، فإن لم تستطع فبإطعام 60 مسكينا، ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، أظن واضح. نعم.
شيخنا ما نقول لكل يوم حرمته وكفارته مستقلة، اليوم مثلا ثم يوم،
المذهب يقول كل يوم كفارة مستقلة، هذا يرجع كتاب الكفارة وخلاف العلماء في هذه المسألة، أقربها أنها تتداخل. لو جامع 10 أيام متتابعة كل يوم يجامع، نقول عليك 10 رقاب، عليك كم 20 شهر، تتداخل كما تداخلت الحدود تداخلت الكفارة. طيب
أحسن الله. قال رحمه الله وإن جامع قال وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع.
لزمه الإمساك إذا جامع كذلك. ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر.
وإن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط.
جامع زوجته صائم أثناء النهار ثم أصابه الجنون أو أتاه مرض أو سافر، هل تسقط الكفارة؟ الجواب لا، هذا مسقوط، هذا المقصود هنا لم تسقط ولا تجب.
قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت.
وذكرت لكم إن لم يجد سقطت هل تسقط أم لا، قول قوي يقول إنها تسقط، تثبت لأنها دين، دين الله حق بالوفاء، عقد الله والله حق بالقضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. وهذا الحديث طبعا في البخاري، فتقضى. وقول على رأي المذهب قال إن يجد، إن لم يجد سقطت، واستدلوا بظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب الرجل الذي قال على ما بين لبتيها أفقر مني يا رسول الله، ما عندي، ما يستطيع، ما عنده كفارة، ما عنده يعتق رقبة، مال يعتق رقبة، ولا عنده، ولا يستطيع صيام شهر متتابعين، وليس عنده مال حتى يطعم 60 مسكينا، فقير. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما طالبه بشيء. إذا أخذت بهذا الحديث الثاني قضوا الله فالله ها حق الله حق بالقضاء والوفاء يعني. نعم. باب ما يكره.
قال رحمه الله باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. قال رحمه الله يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخاعة النخامة.
النخاعة والنخامة لغتان، نخاعة والنخامة. يفطر
بها. ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه،
يعني ما ليس بالريق يعني بالنخاعة بالنخام، إن وصلت إلى فمه، أما إذا أبت أن تخرج من الحلقة وعدها في الصدر ما عليه. نعم.
ويكره. قال ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علق قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر.
الريق لا يخلو من 3 حالات، إما أن يبلع ريقه أولا بأول، هذا صحيح على شيخه، يجمع ريقه أولا بأول. حالة ثانية يجمع ريقه في فمه ثم يبلعه، وهذا مكروه، صح صومه. هذا الثاني. الحالة الثالثة في الريق إذا جمع ريقه ثم فصله خارج الشفتين على شماغه ثم عاد فبلعه أفطر به، والله أعلم.
سمعي حتى لا يتحايل.
بلعه أول بأول لا شيء فيه، جائز ولا كراهة. بعض الناس موسوس، طالع طالع نازل قوتنا الصيام ريق، يبلع أول بأول لا شيء فيه. الحالة الثانية إذا جمعه فبلعه كره العمل وصح صومه. الحالة الثالثة يا عبد الرحمن هي الخطيرة،
فصل عنه،
أن يجمع ريقه ثم يفصله أو يفصله خارج الشفتين ثم يعود فيبلعه، فجاء من الخارج له فسد صومه، هذا أقرب الأقوال، فسد صومه. وإن كان بعض العلماء يتساهل في الريق يقول لا 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 يفسد الصيام، لكن التفصيل هذا لعله أولى. يحرم بلع النخامة أو النخاعة إذا وصلت إلى الفم، أما إذا ما زالت في الصدر ولم تأتي فلا شيء. وهكذا يكره ذوق الطعام بلا حاجة، أما المرأة في مطبخها وصائمة تذوق بحاجة، الطباخون كذلك يذوقون الطعام بطرف اللسان ويلفظ، والعلك المتحلل القوي لأنه قد لا يمن أن ينفذ إلى الجوف، هذا العلك المتحلل. ولهذا قال وإن وجد طعمهما اللي هو الطعام والعلك قوي في حلقه أفطر. قال ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. نعم شيخ.
قال ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه.
وتكره القبلة.
قال وتكره القبلة لمن تحرك شهوته.
الشهوة تكره للشاب وتباح للشيبة، يعني احنا شيبان، لكن انتبهوا ايها الشباب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه وكان
أملككم لإربه يعني شهوته. هذا عدل الأقوال يا شيخ. تكره للشاب لأنه قد تؤدي به إلى محظور، قد ينزل، لأنه إذا قبل فأنزل مذيا فسد صومه عليه القضاء، أو أنزل مذيا فسد صومه عليه القضاء. هذا الشاب الكبير غالبا يملك إربه، فتباح للشيبة كبير السن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتكره للشاب لأنه لا يأمن أن ينزل شيء منه. لهذا قال ذكر تكره القبلة لمن تحرك شهوته الشاب. نعم.
قال رحمه الله: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم.
هذا مما يجب على الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أنت صائم، اشتغل بالذكر، الاستغفار، قراءة القرآن، دعوة إلى الله، حضرات، دروس، قراءة الكتب النافعة، قراءة القرآن الكريم، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فلا غيبة ولا نميمة ولا كذب، ابتعد عن هذه الأمور. ابن حزم شديد في هذا الباب يا شيخ، قال: الذي يغتابه صائم صومه باطل، يقضيه فيما بعد. ايش دليلك ابن حزم؟ من لم يدع، قال دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. قال: ما دام ليس لله حاجه يعني عمله باطل مردود، لا ينفعه. يجب اجتناب الكذب والغيبه والشتم والسب لهذا الحديث الذي ذكرناه، وحديث اخر ايضا قول صلى الله عليه وسلم: فان سبه احد او قاتله فليقل اني صائم. وفي الاصل انه يجوز للصائم ان يقتص، لو رد عليه بالمثل ترى ما عليه من حرج، وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله. ثلاث عبادات لا حد لاجرها بعدد، ثلاث من العبادات لا حصر ولا حد لثوابها بعدد، ما هي؟ الصوم والصبر والعفو. أما الصوم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، حديث قدسي صحيح. شوف استثنى الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، هذه واحدة. الصبر قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم. مليون، مليونين، مليار، كم يا جماعة؟ بغير حساب. هذا قول الملك الرحمن الكريم سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الثالث العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقل لي بربك إذا كان الأجر على الكريم المنان سبحانه كيف خزائنه ملأة، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فلا حد لي. هذه الثلاث عبادات: صوم وصبر وعفو. وإن كان يجوز للصائم أن يرد من سبه هذا، لكنه قال إني صائم، هذا من باب الإحسان. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا أصلح فأجره على الله. لا يحب الله الجهر بالقول
إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول،
بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. رأيت؟ يجوز له، لكنه ترك حفظا للصيام من باب الإحسان.
قال رحمه الله: وسن لمن شتم قوله إني صائم.
طبعا وتأخيره تذكير له، يذكر من آذاه ويبصره بالحكم، ربما كان في غفلة، وأيضا ليكف أذاه وعدوانه عليه. قلت ترى أنا صائم والشرع ينهى عن هذا، فاتق الله يا مسلم. ما فيها موعظة إني صائم، قوله إني صائم فيها عظة لهذا الذي جنى عليه هذه الجناية. نعم.
قال: وتأخير السحور وتعجيل فطر.
إذا تأكد من غروب الشمس، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النار منها هنا وغربت الشمس، وقد أفطر الصائم. وبعض المغالين يستمرون إلى العشاء أو إلى ما بعد صلاة العشاء كبعض الرافضة، هذا غلط، خلاف للسنة. فإذا غابت القرص تأكدت من دخول الليل وذهاب النار فتفطر. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. وأخر السحور لا يبكر به، سنة أنه يتأخر. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين سحورهم وما بين صلاة أذان الفجر
قدر قراءة 50 آية، يعني من ثلث ساعة إلى هكذا يا شيخ حماد، ثلث ساعة إلى نصف ساعة تقريبا. أما التعشي الساعة 2 في الليل وتقول الله سحرت، أو 12 في الليل. ثم المقصود وقت السحر، وقت السحر وقت النزول الإلهي، ينزل ربنا حين يبقى في الاثنين الآخر إلى السماء الدنيا، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. ثم الملائكة تصلي على المستحرين، ثم في السحور تقوية البدن كلما كان أقرب إلى النهار في قول البدن، ثم في اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، 5 سنن وفوائد وفضائل في السحور، ولو على مضغة لبن ولو على تمرات. نعم.
قال وتعجيل فطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء.
لأنه أحلى الحلوى، أحلى الحلوى، فتجتمع حلاوة الحلوى مع حلاوة الإيمان. الرطب، هذا الكلام ذكره ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله، حلاوة مع حلاوة، حلاوة الإيمان وحلاوة الرطب، هو الأفضل. فإن لم يجد الرطب فالتمر، فإن لم يجد أفطر على ماء، فإن لم يجد لا ماء ولا شيء في صحراء نوى الإفطار بقلبه، ماذا يعمل؟ اتقوا الله ما استطعتم. نعم. فإن عدم فتمر،
فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. وقول ما ورد،
ما ورد هو عند الإفطار، يقول الصائم الحمد لله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. لاحظ لاحظ، وثبت الأجر إن شاء الله، لا ندري أقبل عملنا أم لا، تحت مشيئة الله. الحمد لله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما ما ورد الحمد لله اللهم لك صمت على رزقك فطرت، فهذا الحديث ضعيف لا يصح. طيب.
قال رحمه الله ويستحب القضاء متتابعا،
ويستحب، نعم،
ويستحب القضاء متتابعا.
هذا انتقل الآن إلى القضاء، يعني من قضاء ما فاته من الشهر السنة أن يتابع، لأنه قد لا يضمن أنه يعيش يبقى حيا حتى يقضي فيتابع، لكن يجوز التفريق. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولا يجوز أن يؤخره إلى رمضان آخر من غير عذر. من غير عذر كان استمر سفره مثلا إلى أن دخل رمضان آخر ولم يقضي، أو استمر مرضه معه إلى أن دخل رمضان آخر، هذا عذر. أما الذي يفرط في القضاء بعد رمضان ويستطيع ويعطي فسحة من الوقت لأن يقضي وما قضى، فإنه يصوم رمضان الحاضر الحال، وبعده يقضي رمضان الفائت ويطعم عن كل يوم مسكينا تأديبا له، هذا الذي من غير عذر. أما الذي استمر مرضه فلا. وهكذا المريض الذي أفطر في رمضان واستمر مرضه في شوال إلى أن مات في ذي القعدة أو في آخر القعدة، استمر به المرض لكنه ما صام رمضان، السؤال هنا هل هذا يصام عنه أو يطعم عنه؟
هل فرط أو لم يفرط؟ وما فرط،
استمر به المرض يا شيخ إلى أن مات، واصل المرض من 1 رمضان إلى 30 ذي القعدة،
ليس عليه صيام ولا إفطار،
ما عليه شيء، ما عليه شيء، ما فرط. بخلاف ما لو مرض في رمضان ثم عوفي في 6 شوال واستمر معافا إلى آخر ذي القعدة ثم توفي وعليه قضاء من رمضان، ماذا نعمل؟ نطعم عنه أم نقضي عنه؟ الصواب الإطعام، يطعم عن صوم الفرض ويقضى عن صوم النذر، في حديث من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، يطعم عن صوم الفرض عن الميت إذا فرط، يطعم عنه عن كل يوم مسكين يعني كيلو ونص تقريبا. وأما إذا كان الصوم صوم نذر، نذر أن يصوم ثم فرط فيه، فهذا يصام عنه، ويصام عنه قراباته من باب الصلة. فلو كان عليه مثلا 20 يوما نذرا صيام نذر 20 يوم وأولاده منهم 20 بنين وبنات، قالوا في يوم واحد نصوم عنه، يجوز. أولاده 10 قال كل واحد لنا يومين أنت يومين وهذا يومين، خلاص يكفي مر في ساعة. نعم.
قال ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر. قال وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه.
واضح واضح، هذا بينا خلاص. باب صوم التطوع. نعم
اختم بكرة هذا
طبق النصف يا شيخ ولا أقل؟
يقول الشيخ نقف هنا
حتى قريب يعني غدا، بس غدا إن شاء الله بعد غدا موعدنا بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب، ما رأيكم؟ غدا بإذن الله موعدنا بعد المغرب. جزاكم الله خيرا،
بارك الله. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا ولاة أمرنا وأمننا واستقرارنا واجتماعنا ولحمتنا، وأن يحفظ ولاة أمرنا وأن يهب لنا من أمرنا رشدا، وأن يزيدنا استقرارا وأمنا وهدوءا واجتماعا. شكرا لكم لحضوركم، جزاكم الله خيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم. موعدنا غدا كما قال الشيخ وفقه الله بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى.